إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أئمة الهدى الذين وفقهم الله عز وجل لحمل هذا الدين وبيانه للناس وتعليمه لهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، المولود سنة 93 أو 97 على أقوال مختلفة، والمتوفى سنة 79 و100 بعد 79 و100، يعني عاش رحمه الله عمرا مديدا، داعيا إلى السنة، داعيا إلى التوحيد، معلما للناس الخير والهدى. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. وذكرت لكم في أيضا في الدورة السابقة أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ذكر جملة من الأئمة الذين هم أئمة الحديث وأئمة السنة والمرجع إليهم في هذا الفن الجرح والتعديل، وبدأ بذكر الإمام مالك، بذكر الإمام مالك، فقد كان رحمه الله إماما في السنة، إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في كل فن، في الزهد والورع والعبادة والتقوى، فرحمه الله وأسكنه الفردوس. ومن الكتب التي ألفها هذا الإمام وعاش سنين طويلة وهو ينقح فيه الموطأ، حيث وطأ العلم للناس ويسره لهم وسهله عليهم حتى ينهلوا منه. وقد كثر رواة موطأ الإمام مالك واحتفى به العلماء رواية ودراية، موطأ الإمام مالك. وأعظم أو من أعظم الشروح له هو شرح الإمام بن عبد البر الأندلسي أبو عمر يوسف النمري في كتابه ماذا؟ التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، واختصره وهذبه وزاد فيه في كتابه الاستذكار، واعتنى بذكر أقوال فقهاء الأمصار، ومرجعه في ذلك إلى شرح الموطأ، هذا الكتاب العظيم النفيس. وقد كان الموطأ أحسن كتاب في عصره، ما من هذه الكتب أصح من موطأ مالك، قاله الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله كان محتفيا بالإمام مالك، محبا له، حفظ موطأه لما كان في مكة وهو شباب، ثم رحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك، ثم بعد ذلك لما مات الإمام مالك وصلى عليه رحل إلى العراق لتزود من العلم، هذا الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل تعلم الفقه من الشافعي، وتعلم كيفية الرد على أهل الأهواء من مين؟ من الشافعي تلميذ مالك. أمة بعضها من بعض ينهلون من معدن واحد، ينهلون من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، هؤلاء أئمة السلف. فهذا الكتاب الموطأ اشتمل على فنون عديدة، اشتمل على أيضا أحاديث وآثار سلفية، أراد الإمام مالك هداية الناس به ودعوتهم إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة الله. وهو في الأصل كتاب فقه، لكن أيضا هو كتاب عقيدة، كتاب أخلاق وآداب، موطأ لإمام مالك، معظمه في مسائل الفقه من المواقيت والطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع والمعاملات والطلاق والنكاح، والنكاح والطلاق والخلع، وكذلك الحدود والكفارات والعقول الديات، وكذلك حسن الأخلاق وصفة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والإمام القضاء والقدر. كتاب متنوع متفنن. وفي هذه الدورة في بلدكم هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم فيه نعمة الأمن والإيمان وأن يجعل أهله هداة المهتدين، هذا البلد في هذه الدورة علقت على بعض الأبواب في صفاقس، وأنا اليوم أكمل على التعليق على بعض الأبواب في هذا البلد وهو مكدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حسن الخلق. كتاب حسن الخلق وهو الكتاب السابع والأربعون، الكتاب السابع والأربعون من كتب الموطأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في حسن الخلق. الخلق يعني الأشياء التي يتخلق بها العبد، يعني يتصف بها من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. والخلق منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، طباع حسنة وطباع سيء، أفعال حسنة وأفعال سيء. الإسلام حتى على ماذا؟ على حسن الخلق، أن يكون المؤمن حسن الأخلاق. وحسن الأخلاق ليس فقط مع المؤمنين، بل يكون حسن الأخلاق حتى مع الحيوانات، أكرمكم الله وأعلى شأن بني آدم المؤمنين، حتى مع الحيوانات يكون الإنسان حسن الخلق. وليرح أحدكم ليحد شفرته وليرح ذبيحته، ولا يجوز أن تقتل عصفورا عبثا فإنه يعج إلى الله ويشتكي من قتله بدون فائدة. الإسلام دين رحمة، دين عدل، في كل كبد رطبة أجر. حتى الكافر نهى الشرع عن ظلمه، مع أن الإسلام دين يطفئ الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. مع ذلك علاقة المسلم مع الكافر مضبوطة. الكافر الحربي يختلف عن الكافر الذمي، يختلف عن الكافر المعاهد والمستأمن، كل له حكمه في شرع الله. فحسن الخلق، معلش لحظة هذه السيارة، فقال رحمه الله تعالى يحيى بن يحيى الليثي: وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. يا معاذ بن جبل. الإمام مالك رحمه الله بدأ بهذا الحديث وإسناده منقطع، لأن مالكا رحمه الله لم يدرك معاذ بن جبل، لكنه حديث مشهور: أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ومعاذ رضي الله عنه ابن جبل الأنصاري شاب صغير لما دخل في الإسلام، عمره نحو 17 سنة أو 18 سنة، ولكنه كان شابا ذكيا تقيا، أحب العلم ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم وحفظ القرآن الكريم. وقال: يسبق معاذ العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بحجر، رمية حجر، مسافة رمية حجر. أفقههم في دين الله معاذ ابن جبل رضي الله عنه على صغر سنه، وهب الله له الذكاء والذكاء والتقوى، وبعثه إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. في الزكاة لا تأخذ أحسن الغنم، خذ المتوسط، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يحذر معاذا رضي الله عنه من الظلم، ظلم الناس ولو كانوا من أهل الكتاب. فمعاذ رضي الله عنه كان محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب قال له: إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. حمار الرسول صلى الله عليه وسلم له اسم يقال له عفير، فيشرع للمسلم إذا كان عنده دابة أن يسميها، حتى لو السيارة سماها يسميها لا بأس. إيش رأيكم سموا سياراتكم عفير؟ زوج أختي الشيخ محمد عبد الوهاب العقيد حفظه الله عنده دباب، اشترى دباب يا أولادي دباب بحري للسباحة وكذا، سماه عفير البحر، عفير البحر. انتم سموا سيارة عفير البر،
شيخ دباب خطير
كذلك الدباب، دباب عفير. فار موتور، تقولون موتور انتم؟
موتور
موتور موتور. المهم قال له وهو على خلفه على الحمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الأحاديث المعاد كثيرة وشيقة، وفيها الخير الكثير، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لما كان يريد أن يسافر إلى اليمن وقد وضع رجله في الغرز، الركاب، لما يأتي الإنسان ليركب الخيل فإن له ركاب يستعين به على الصعود على الخيل، فلما وضع رجله في الغرز بعدما طلع ووضع رجليه في الركاب في الغرز يثبت على الحصان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن خلقك للناس يا معاذ، يا معاذ بن جبل، كن حسن الخلق. وهو قد بعثه إلى أهل اليمن، إلى أهل الكتاب، يحسن خلقه حتى لأهل الكتاب حتى يقبلوا منه الغلظة والجفاء في النار، اللين والحكمة والرفق في الجنة، والمكر والخديعة في النار. فالإنسان يكون رفيقا في دعوته، حكيما، حتى مع الناس الذين لا يصلون، حتى مع الناس الذين عندهم انحرافات، عندهم معاصي، عندهم ذنوب، ارفقوا بهم، علموهم التوحيد، علموهم السنة، حسنوا الأخلاق، لا تعلمهم بالغلظة والجفاء. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حسن الخلق. وقال مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أحد أئمة المدينة الفقهاء الفضلاء. وهذا الإمام الزهري كان راوية للحديث حافظا له، فقيها، وكان رحمه الله يخالط السلاطين، كان يخالط عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ويزورهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بأدب وأخلاق حسنة عالية. السلف رحمهم الله كانت مواقفهم من الدخول على السلاطين على نوعين: منهم من كان ينأى بنفسه عن الذهاب إلى السلطان، يخشى على نفسه من الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، من بدا اللي يروح بدو حيث يعني المراعي وحيث الغنم ترعى، ليس الزرع، الزرع فلاح هذا ليس بدويا، والزراعة في العادة تكون في المدن محول المدن. من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، اللي دائما يتبع صيد الحمام والطيور يغفل، لأنه يصير عقله متعلق بإيش؟ بهذا الصيد، يصيد، لكن الإنسان دائما يحاول يكون إيش؟ يمنع نفسه، لا يكون متبع للصيد دائما. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأن السلطان عنده جاه، عنده مال، ويجيه أهل الدنيا، وأكثر جلسائه أهل الدنيا، والذي يريد منصب، واللي يريد مال، واللي يريد يعني أمر من أمور الدنيا، فيكثر على مجالس السلطان الغفلة أمور الدنيا، لا تذكر أمور الآخرة إلا قليلا. فلذلك الذي يقرب منهم يفتتن في دينه إلا من عصم الله. فلذلك كان السلف يبتعدون عن السلاطين، لا لأنهم يبغضونهم أو يرعنونهم، لا بالعكس يدعون لهم بالصلاح والهداية. يقول فضيل بن عياض رحمه الله إمام الحرم: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، فإن صلاحه صلاح الرعية وفساده فساد الرعية. عبد الله بن المبارك إمام أهل الثغور، المجاهد، التاجر، الإمام المحدث، الفقيه، ما من خصلة من خصال الخير إلا ووجدت في عبد الله بن المبارك. تعرفون قصة عابد الحرمين وفيها نظر إسنادها عموما، لكن ابن المبارك ما حيتكلم فيه، اجتمعت فيه خصال الخير رحمه الله. لما سمع من الفضيل بن عياض هذه الكلمة قام وقبل رأسه لأجل هذه الحكمة التي نطق بها. سفيان الثوري كان بعيدا عن أبواب السلاطين، ومع ذلك ما كان يؤلب الناس عليه، مع أنه يقول عنهم ظلم، يعني يصف أنه في ظلم، مع ذلك لا، ما كان يهيج الناس عليه، بل كان يدعو لهم بالصلاح والخير. نقل ذلك ابن أبي حاتم في أيضا في مقدمة الجرح والتعديل. الزهري كان من الصنف الثاني من السلف الذين كانوا يجالسون السلطان للنصيحة والتوجيه، لأن السلف هؤلاء كانوا يرون إذا لم نكن نحن العلماء بطانة السلطان، من سيكون بطانته؟ أصحاب الأغراض وربما أصحاب الأهواء. فكانوا يجالسون السلاطين لنصيحتهم وتوعيتهم مع حفظ دينهم. هؤلاء من السلف، لكن في ناس جلسوا لأجل الدنيا وضاع دينهم. الزهري رحمه الله كان من النوع الثاني، قوي الدين والإيمان، وكان يجالس السلطان يناصحهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأدب والأخلاق الحسنة. محمد بن شهاب الزهري روى عن عروة بن الزبير بن العوام، أبوه الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة، وولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من أبيه. مات الزبير في مقعة الجمل كما ذكرت لكم سابقا، ومات وعروة كان صغيرا فلم يسمع من أبيه، وكان محدثا فقيها عروة بن الزبير. روى عن أم المؤمنين عائشة خالته، من أم عروة زوجة الزبير، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فأسماء وعائشة أخوات، فخالته عائشة، خالته عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني إذا قيل لك افعل كذا أو كذا، انظر الأيسر والأسهل، لا تشق على نفسك. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما في أمور المعاش، حتى في العقوبة للأولاد الأيسر الذي ينفع ويحصل به الغرض، اختار دائما الأيسر، لا تشق على نفسك ولا على غيرك. ما لم يكن في الأيسر هذا ماذا؟ إثم. فإن كان إثما يعني محرما وفي فعله إثم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام أهل الطاعة، إمام السابقين إلى الخيرات، إمام المبتعدين عن السيئات صلوات ربي وسلامه عليه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، ما ينتقم لنفسه، ينتقم لله. يعني أن الإنسان لو آذاه
يعني دق في جسمه ولا يعني يشعر بغير قصد لا ينتقم، يعامل المعاملة الشرعية. ما ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. جاءه أعرابي وكان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه وشده حتى أثر الثوب في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أدني حقي. فهم الصحابة به، ما انتقم لنفسه، قال دعوه إن لصاحب الحق مقالا، عفى عنه حقه عفى عنه، ما انتقم لنفسه قط صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا الإنسان فعل شيئا محرما فينتقم منه لأجل ارتكاب المحرم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إماما ولي أمر يطبق الحدود، فإذا جاء واحد زنى واعترف فإنه ماذا يفعل؟ يقيم عليه الحد، يقول له لعلك لم تفعل، لعلك كذا وكذا، حتى يصده عن الاعتراف. لكن أصر معاذ الأسلمي رضي الله عنه على الاعتراف فأقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم من أحد، بمعنى لا يعاقبه إلا إذا ارتكب ما يوجب العقاب الشرعي، ويكون هذا أمره إلى الله وفي شريعة الله، أما بنفسه فهو يعفو. وهذا منه صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله. ماذا قال الله له؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتفوا أثره في هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه يدخل عليه كبار الصحابة، ويدخل عليه بعض العلماء من صغار الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فاستأذن أخو عيينة بن حصن، ما اسمه؟ نسيت اسم أخو عيينة. استأذن لعيينة أن يدخل، أخوه كان من كبار الصحابة ومن جلساء عمر رضي الله عنه، فطلب من أخيه أن يشفع له ويدخل عند عمر في مجلسه، مجلس للتشاور للنظر في أمور الدولة للتناقش في المسائل العلمية، يعني المجلس الخاص مش المجلس العام لجميع المسلمين. فاستأذن لأخيه عيينة فدخل، فإذا عيينة يتهم عمر بتهم أنك لا تعدل وأنك كذا، فغضب عمر، أغضب عمر أخوه حزن، فقال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال في رسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه من الجاهلين. فسكت عمر. قال ابن عباس وكان وقافا عند كتاب الله مباشر، جاء سمع الآية سكت، ما انتقم لنفسه، عفى عنه مع أنه ظلمه لكن عفى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيعفو الإنسان عن الناس ويصفح ولا ينتقم من نفسه. وكثير من الناس ما يسبك ولا يشتمك إلا يعني لشبهة عنده لغرض الشيطان يسول له، لذلك الإنسان يعفو لا ينتقم لنفسه. الداعية يصبر على أذى الناس، يدعو لهم بالخير والصلاح والهدى، لا ينتقم لنفسه. إذا بلغك أن فلان سبك أو شتمك قل عفى الله عنه سامحه الله، لا تنتقم لنفسه، ادعو الله له بالهداية والصلاح. يعني دائما اجعل خلق العفو معك. قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من أي رحور العين شاء. الإنسان يكظم غيظا يعفو عن الناس لأن الله عز وجل يحب العافين عن الناس، يحب المحسنين، فالعفو مطلوب، خذ العفو. فينبغي على المسلمين أن يكون بينهم خلق العفو، ليس الانتقام والثأر، اعفو عن من ظلم. المهم تطبيق الشريعة، المهم الناس يكونوا يصلون، يوحدون الله، يعبدون الله، أهم شيء أن يتدينون ويستقيمون على الدين الحق. هذا همك، هذا هو همك، ليس الهم أن تنتقم. بعض الإخوة يخبرني مثلا فلان قال فيك كيف، لا تقولوا لي، لا أريد أن أسمع ولا أرى من يقول وما يتكلم. أسأل الله يعفو عنه ويهديه ويصلح، ليش أنشغل به أنا؟ شغل بدعوتك بتعليمك، لا تقعد تتبع إيش قال عني فلان إيش قال عني فلان، اتركه وادعو له بالهداية، لا تتبع هؤلاء الناس، ادعو لهم بالهداية والصلاح. انشغل بطريقك، طريق الدعوة، طريق التعليم، طلب العلم، اشتغلوا به وابعدوا عن القيل والقال. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث كما ترون إسناده أيضا منقطع وإسناده مرسل، وذلك أن علي بن الحسين ابن علي وهو حفيد علي رضي الله عنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحسين رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 6 سنوات، نحو كم؟ 6 سنوات، فما أصلا بلغ ولا كبر ولا تزوج، فابنه يكون لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مرسل وأغلب الحفاظ على إرساله، ووصله بعض الرواة عن علي بن الحسين عن أبيه. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه عن علي بن حسين عن أبي هريرة، وشيخنا الألباني رحمه الله صححه، وبعض العلماء صححوه، ومعناه صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فانشغل بما يعنيك، انشغل بما ينفعك، لا تتدخل في أحوال الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعنيك أنت الخير، ادعو للناس بالخير، مرهم بالمعروف ونهرهم عن المنكر، هذا يهمك. أما إنسان فعل كذا في تجارته وما فعل، لا تجد تسأل ما لا يعنيك إلا إن استشارك وعندك علم شاور أعطيه المشورة، وإلا فاترك ما لا يعنيك وانشغل بما ينفعك. وانشغل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليك فقط بس الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة. أما الانشغال بأحوال الناس وعيوب الناس لا تنشغل بها إلا فيما فيه مصلحة شرعية، إلا فيما فيه مصلحة شرعية. وهذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها بعض العلماء إنه ربع الإسلام، إنه ربع الإسلام، أن ينشغل الإنسان بنفسه ويهذبها ويربيها بدل أن ينشغل بغيره، لأن بعض الناس ينشغل بغيره عن عيوب نفسه، يقعد يتبع في الناس وهو أصلا خربان أو تعبان أو ضعيف، فأصلح نفسك وأسعى في إصلاح غيرك. وقال الإمام مالك رحمه الله، الحين الدرس مسموع ولا لا؟ واحد مرسل لي يسأل يقول لي هل بدأ الدرس؟ في ناس نايمين على قول على نصيب ولا على ودانهم. يقول مالك رحمه الله بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وهذا الحديث منقطع لكنه قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذا الحديث متفق عليه وعلى صحته. وفي رواية الصحيح: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. هذا الرجل كان عنده بعض الأخلاق التي فيها نوع من التي يعني تنتقد، التي تنتقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل واستأذن أن يدخل عليه قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قالها ناصحا لمن يسمعه، عائشة رضي الله عنها، لتعلم أن هذا الرجل في عنده إيش عليه ملاحظات لتحذر من هذه الأخطاء. فلما دخل هذا الرجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام هش له وبش، هش له وبش. ثم لما ذهب الرجل رضي الله عنه قالت عائشة: يا رسول الله قلت فيه كيت وكيت ليس في العشيرة، ومع ذلك لما دخل عليه هششت له وبششت، كيف هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مفسرا لها فعله: إن من شر الناس من اتركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه، يعني ابتعدوا عنه لأجل فحش لسانه وسوء أخلاقه. ولم أكن أنا لأفعل هذا، بل لابد أكون أخلاقي إيش حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه معه حتى لا يكون من الذين يفر الناس منه. والله جل وعلا ماذا قال لنبيه، ماذا قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا فيه شاهد لما يفعله كثير من العلماء والدعاء إلى الله. يعني إذا جاءني رجل فيه أخلاق سيئة، عنده معاملة سيئة، فأنا قلت للشباب: يا شباب هذا الرجل عنده أخلاق سيئة، انتبهوا له. في مجلس خاص، مجلس إيه؟ خاص، ما رح أعلنت أنا على المنابر، للشباب ليعلموا حال هذا الرجل. فدخل الرجل على هذا العالم هش له وبش، وما سبه ولا كهره ولا شتمه. الشباب في زماننا هذا بيروحوا يسجلوا في المجالس الخاصة هذا الكلام وينشروا، وقال الشيخ الفلاني في الرجل الفلاني كيت وكيت. الشيخ أراد نصيحتهم بينه وبينه، هل وقفوا عند هذا؟ لا، بل زادوا ضغطا على إباله، فقالوا: هذا الشيخ صاحب وجهين، قالوا: هذا الشيخ صاحب وجهين، وجه أمام الرجل ووجه خلف ظهره. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. متى يكون صحيحا؟ إذا كان كلامه في هذا الرجل باطلا، يعني افتراء، ظلم، غيبة، يكون وجهين ينافق، هذا وجه وهذا وجه. أما إذا كان الرجل فيه عنده ملاحظات وعليه أخطاء فيحمل على باب النصيحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد يجر يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتكلم على رسول الله مؤمن، المؤمن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره ويستفيد من سنته. هذا الحديث بماذا استدل العلماء عليه؟ على جواز الغيبة في بعض الأحوال، وهي باب النصيحة أو الجرح والتعديل، إذا كان فيه ما قال فيه، لا من باب الظلم والافتراء. فالإنسان قد يجرح الشخص ويقول في ظهره ما هو فيه من أجل النصيحة، من أجل النصيحة، لا لأجل التشفي والانتقام للنفس وأغراض شخصية. فلا بد الشباب يفرقوا بين النفاق وذو الوجهين وبين النصيحة وتحسين الخلق، واضح؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس ابن العشيرة وبئس أخ العشيرة فيه دليل لعلم الجرح والتعديل وجواز الغيبة في بعض أحوالها. والأصل أن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي ذكرك أخاك بما يكره، زاد بعض العلماء لغرض التشفي، لغرض إيش؟ التشفي، لا لغرض النصيحة والمصلحة الشرعية. فذكرك أخاك بما يكره الأصل أنه حرام. والغيبة المشروعة كل الناس يفعلونها بلا استثناء، كل العقلاء. أقول لكم مثال الغيبة المشروعة، أقول لكم مثال. عندكم في بلدة اسمها هذه مكنين، ميكانيكي للسيارات غشيم ما يحسن الميكانيكا، إذا جيته خرب لك السيارة. فاستشارك شخص وقال لك ما رأيك في الميكانيكي؟ إيش بتقول له، ممتاز ولا تنصح؟ ها؟ تنصح، تقول له هذا غشيم لا يعرف الميكانيكا. إيش رأيكم في هذه الغيبة، جائزة ولا حرام؟ اللي بيقول حرام هذا مجنون، أو يمكن هو الميكانيك نفسه الغشاش الغشيم. كذلك الطبيب، بعض الأطباء برضو غشيم كثير الأخطاء ويؤذي الناس، وخاصة أطباء الأسنان بعضهم جبارين كسارين وبعضهم يعني متقنين. فالجرح والتعديل والغيبة المشروعة والنصيحة التي هي النصيحة كل الناس والعقلاء يقرون بها، لكن لا تفتح الباب على مصراعيه، تجعل بحجة النصيحة والجرح والتعديل الغيبة حلال. لا، يعني مثلا يمشي شخص يقول شوف ما أشوف هذا الرجل كيف يعني وجهه كيف رايح، أو أذنه طويلة أذنه قصيرة، كيف يمشي يستهزئ على مشيته، هذا كله حرام لا غرض فيه إلا التشفي، هذا لا يجوز. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان في أخي ما أقول، كان قال إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته، بهتان. فالمسلم يهذب لسانه وينقيه من الغيبة. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلا بد للإنسان أن يبتعد عن الغيبة ويحذر الوقيعة في أعراض الناس وفي الناس، ابتعد. وقد يعني تقحم علماء الجرح والتعديل هذا الباب ووقفوا على شفا حفرة من نار، فليحذر أن يسقط فيها وليتق الله في كلامه، فلا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم بعلم وعدل، إلا بعلم وإيش؟ وعدل. الجرح والتعديل لا يجوز، والكلام في الناس إلا بعلم وإيش؟ وعدل. ولا تذكره فيما بما يكرهه إلا لمصلحة شرعية. مثل جاك رجل يطلب منك زواج بنتك أو أختك، يتزوج، ما الواجب عليك؟ تقول له تفضل ولا تسأل عنه؟ ها؟ تسأل عنه، يشتغل ما يشتغل، يصلي ما يصلي، مستقيم غير مستقيم، كيف تعامل مع النساء، خشم ولا غير خشم، هذه أسئلة طبيعية يسألها الذي يريد أن يزوج ابنته، أليس كذلك يا أخوة؟ أو أخته أو موليته اللي هو لي عليه. فإذا سأل شخصا وعنده علم بهذا الرجل، وهذا الرجل عنده خصلة سيئة مثلا أو خصلة منتقدة، يجوز له يذكرها ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. هل هي من الغيبة؟ لا، هو يكرهها، ذكرك أخاك ما يكره، لكن لأجل مصلحة شرعية. جاءت فاطمة بنت عميس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت عميس ولا فاطمة بنت قيس إلى أسماء بنت عميس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فاطمة بنت قيس تستأذنه أو تذكر له أن معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم خطباها. إيش رأيك؟ جاءت تستنصح الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له, يعني فقير, معنى صعلوك يعني إيش؟ فقير لا مال له, وهو يعرف أن فاطمة بنت قيس تحتاج إلى نفقة, والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم من خبرة ومعرفة بأحوال أصحابه سواء رجالا أو نساء, يعرف أن هذه المرأة تحتاج إلى مال. ومعاوية رضي الله عنه قد أسلم وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا بعد فتح مكة, فقال أو قبل فتح مكة أو أثناء يعني قريب من هذا الوقت حول فتح أو السنة الثامنة من الهجرة, فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له, وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال بعض العلماء كناية عن كثرة أسفاره, لكن جاءت رواية أخرى صريحة قال صلى الله عليه وسلم أما أبو معاوية وأما الجهم أبو الجهم فضراب للنساء, يعني سريع الغضب بحيث أنه ما يصبر على المرأة ويضربها. فالضراب للنساء هذه صفة تجعل الإنسان يبتعد أن يزوج هذا الرجل ليضرب النساء, فالإنسان لا يكثر من ضرب النساء, الضرب يكون يسيرا بعد النصيحة بعد الهجران في الفراش غير مبرح غير مؤذي, مش يجعل علامات على الجسم يجلد أحدكم زوجته جلد البعير ثم في الأخير يريد يدعو على الفراش, لا, يجب على الإنسان يكون حسن الخلق مع زوجته. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم, يحفظ هذه المرأة هي ضعيف. قال فإن استمتعت بها, استمتعت بها إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه, فإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها, فاستمتع بها على عوج, يعني المرأة عندها ضعف لابد تراعي هذا الضعف اللي في المرأة, إذا تريد أن تتعامل مع المرأة تعامل بالملي بالقياس لن تنجح, ستفشل حتما. إذن لين مرة لك ومرة لها, هون عليك وتعامل مع النساء تعامل سياسي, لازم كل واحد في بيته يصير رئيس دولة سياسي عشان يعرف يتعامل مع إيش الحرمة, أنت عندك مملكة في بيتك إذا ما أحسن في رعيتك كيف ستحسن في السياسة؟ اللي بده يصير رئيس دولة ولا يصير رئيس مجموعة ولا يصير يعني رئيس مسؤول في دائرة حكومية أو مسؤول في شركة إذا ما كان يحسن التعامل في البيت لن يحسن التعامل في الشركات ولا في المؤسسات ولا في غيره. الراعي من البداية في رعيته كيف يتعامل, فهذه تجربة لكل إنسان, البيت كيف تتعامل مع زوجتك مع أولادك, كيف تسوسهم وتقودهم إلى الخير وتعلمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة بن زيد, انكحي أسامة بن زيد. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنصح في أمر الزواج ذكر فيهما في الصحابيين ما يكرهان ذكره عنهما, يكرهان ذكره عنهما ومع ذلك يجوز. وأدلة هذا الفصل والباب كثيرة, وهي اللي هي ذكرك أخاك وما يكره في بعض الأحوال, كذلك الشهادة عند القاضي, الشهود إذا علموا جرحا أو إذا علم جرح في الشهود لابد أن لا يكتم حتى لا تكون شهادة من فاسق, لابد من الكلام في الشهود جرحا وتعديلا. فمن محاسن دين الإسلام علم الجرح والتعديل, هذا من محاسن دين الإسلام. وكما ذكرت لكم علم الجرح والتعديل يمشي حتى في حياة الناس اليومية, حتى في الطب والميكانيكا والتعليم والتدريس في أمور المعاش وأمور الآخرة, علم الجرح والتعديل علم شامل لأمور الحياة الدين والدنيا، فما في إغلاق لهذا الباب، في ضبط، في إيش؟ ضبط لباب الجرح وعلم الجرح والتعديل. فاللي بيسده هذا قد سفه نفسه، والذي يفتحه على مصراعي قد سفه نفسه. الإسلام دين علم وعدل وحق وهدى، فالجرح يكون بعلم وعدل، والتعديل يكون بعلم وعدل، ما في محابة تحابيه تعدله وهو ليس بعدل، أو ظلم تجرح وهو ليس بأهل الجرح. لا بد من العدل في الأحكام، ولا يكون هذا إلا بالعلم، فالذي يتكلم بجهل يقع الظلم حتما عنده. فلا بد في علم الجرح والتعديل من إيش؟ علم وعدل. وقال مالك، كم بقي للمغرب؟ كم بقي؟ ساعة لعشر دقائق. قال مالك رحمه الله عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. كعب الأحبار اسمه كعب بن مالك بن ماتع الحميري، اسمه إيش؟ كعب بن ماتع الحميري. ويسمى كعب الأحبار لأنه كان من الأحبار اليهود العلماء المتبحرين في العلم، كان من علماء اليهود. أسلم رضي الله رحمه الله في عصر عمر، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الرجل أسلم وهو على علم كبير بعلوم أهل الكتاب، التوراة والكتب الملحقة بها عنده علم كبير بها وقصص. سبحان الله، هذا الرجل قد نقل أشياء كثيرة من كتب أهل الكتاب توافق الشريعة الإسلامية، وتأتي أحاديث صحيحة توافق الذي قاله. هذا كعب ابن ماتع الحميري، ولكن مع ذلك كان أحيانا ينقل أخبارا مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، وهو لا يعلم بذلك، لا يعلم، فينبهه عليها من الصحابة. ومن ذلك قول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أو عمر رضي الله عنه، أنه قال: وإنا لنبلو عليه الكذب. قاله عمر أو معاوية. ليس معنى الكذب يعني أنه يكذب، لا، فيما ينقله يكون مخالف ليش؟ للشريعة. يأتي في السنة ما يكذب ما نقله عن أخبار الإسرائيليين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذكر الأخبار الإسرائيلية التي فيها فائدة وليس فيها مضرة ولا فيها مخالفة للشرع ولا للعقل، فإن هذا يجوز، باب القصص. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه يستمع من خط من كعب الأحبار بعض الكلام من كتب أهل الكتاب، فهذا لا بأس به، قصص معلومات. المهم ليس التشريعات حلال وحرام. من فين نأخذ الحلال والحرام؟ من فين؟ من الكتاب والسنة. ولكن هنا أنبه على تنبيه، وهي مسألة من مسائل أصول الفقه. في أصول الفقه نعرف أن الأدلة التي يستقى منها الأحكام نوعان. النوع الأول أدلة متفق على الاستدلال بها في الأحكام الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس الصحيح والإجماع الصحيح، هذه اسم الأدلة المتفق عليها ويستدل بها في الحلال ويش والحرام. وهناك أدلة مختلف فيها، هل يستفاد منها الحلال والحرام أم لا، وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصلاح أو المصالح المرسلة والاستصحاب والاستحسان والاستحسان. وبعضهم زاد العرف وغير صحيح بل هو يراعى في الأحكام. خمس أدلة مختلف فيها. الذي أردت التنبيه عليه هو شرع من قبلنا. بعض الشباب الذين لم يدرسوا أصول الفقه وبعض عامة الناس يسمعون كلمة شرع من قبلنا يظنون أنه المنقول عن أهل الكتاب مطلقا. إيش كان شريعة اليهود أو شريعة النصارى؟ أن شريعة من قبلنا شرع لنا. لا، ليس هذا المراد. مطلق ما في كتب أهل الكتاب، يعني مثلا خبر إسرائيلي يقوله لنا كعب الأحبار، هذا لا يستفاد من حكم شرعي. لا يدعو الإسلام أتباعه إلى أن يقرأوا في التوراة والإنجيل لأخذ الأحكام. ما يجوز أن نذهب إلى التوراة ونبحث إيش عن الأحكام فيها لنطبقها. لا، ليس هذا هو المراد بشرع من قبلنا. بل رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى عمر ابن الخطاب وفي يده صحف من صحف من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو نزل موسى ما وسعه إلا اتباعي إلا. فلذلك كان عمر وكان ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ينكرون على من يقرأ في التوراة والإنجيل وكتب أهل الكتاب، لكن كعب هو درس هذه المعلومات وكان يحدث عن بني إسرائيل أخبار ولكن لا يؤخذ منها شرع. إذن ما المقصود بشرع من قبلنا؟ ما ذكره الله في القرآن الكريم وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة عن أهل الكتاب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان في من كان من قبل من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، وذكر أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. كذلك ما ذكره الله في القرآن عن أنبيائه وعن أهل الكتاب وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن قصص بني إسرائيل، هذه القصص الصحيحة الله عز وجل أوردها في القرآن. لماذا؟ لحكمة. ما أوردها فقط للتسلية، أوردها لنستفيد منها حكما. هو من أهل الكتاب لكن أين وجدناها؟ في القرآن. هو من أهل الكتاب لكن أين وجدناها؟ في السنة. وخلاصة هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، كقول الله تعالى عن القوم الذين استيقظ في عصرهم أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. البناء على القبور، هذا ذكره الله عن أهل الكتاب وجاء في شرعنا ما يخالفه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأحاديث كثيرة في تحريم البناء على المساجد، بناء المساجد على القبور. فهذا ليس من شرعنا، ليس مما أباحه شرعنا. إذن الأصل أن ما ذكر الله في كتابه الكريم وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته عن أهل الكتاب أنه شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا إيش بخلافه. هذا هو خلاصة هذه المسألة. طيب، كعب الأحبار رحمه الله قال كلمة هي حكمة وقد قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، كيف أعرف أني محسن؟ قال: تسأل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وهذا الحديث اختلف في صحته وقد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. ومرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى عليها الناس خيرا فقال وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال التي أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، والتي أثنيتم عليها شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فقول كعب رحمه الله أن المرأة، قول كعب أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. يعني إذا أثنى الناس عليه هذا دليل على أن منزلته عند الله رفيعة، وإذا أثنوا عليه شرا فهذا عند منزلته عند الله وضيعة. وتعلمون الحديث في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل، نادى لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في السماء ويقول لهم إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، وتوضع له البغضاء في الأرض، وتوضع له البغضاء في الأرض. فالعبد التقي النقي الورع تكون منزلته عند الله بحسن ثناء الناس عليه، أهل الصدق أهل الإخلاص عامة الناس ليسوا أهل الأغراض والأهواء، لأنه لا يوجد إنسان يرضى عنه كل الناس، صح ولا لا؟ مهما فعل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هل رضي عنه كل الناس؟ هل رضي عنه اليهود؟ هل رضي عنه النصارى؟ لا. العبرة بأهل العدل، أهل إيش؟ العلم والعدل، هم الذين تؤخذ شهادتهم، ليس الذي لا يعرفه أو الذي معروف بالظلم والبهتان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف منزلتك يعني عند الله، ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. ما هي منزلة الله في قلبك؟ ما هي منزلة خوفك من الله وحبك لله ورجائك ثواب الله؟ إذا كانت منزلتك عامرة في القلب، منزلة الله عندك في القلب عامرة، فيعني أن الله قد رضي عنك، قد رضي عنك. وإذا كان في قلبك ضعف إيمان فالله عز وجل كذلك عنده، منزلتك عنده كمنزلة ربك في قلبك. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 10 دقائق للوضوء ولاستعداد الصلاة، ثم بعد 10 دقائق أجيب عن بعض الأسئلة إلى صلاة المغرب إن شاء، إلى أذان المغرب إن شاء الله، بل إلى صلاة المغرب إن شاء الله. وأن تكون فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وأن يكون الناس كلهم على الخير والصلاح. ونسأل الله عز وجل أن يوفق أهل هذه البلاد لما فيه الخير لهم ولنسائهم وبناتهم وأولادهم، ويوفق نساء المسلمين في تونس للحجاب والعفة، وكذلك نساء المسلمين في كل الأرض للعفة والحجاب وللخير والصلاح. والحمد لله البلد التونسي بلد خير مما رأيت. وأنتم بارك الله فيكم، احمدوا الله على النعمة وبالشكر تدوم النعم. هذا البلد بلد خير وفيهم خير رجالا ونساء، لكن علموهم، ذكروهم بالله، الحمد لله الخير موجود. وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر تحيا المجتمعات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنصيحة فيها حال المجتمع، تداوم النصيحة، أوصوا الناس بتقوى الله والعمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله، فاحرصوا على هذا بارك الله فيكم. والشيطان يأتي للعباد ليصدهم عن الدعوة، يشغلهم بسفاسف الأمور أو بعض المسائل الخلافية أو المسائل التي يعني هي من خصائص العلماء، يعني مسائل الإيمان والتكفير مسائل كبيرة يتكلم فيها كبار العلماء، لكن نجد الشباب يخوضون فيها. أصغر شاب يبدأ يفتح عينيه على العلم، على التكفير وعلى القوانين الوضعية وعلى الحكام وعلى، وهو بعد لا يعرف شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله ما يعرف، نواقض لا إله إلا الله لا يعرف، ما يعرف أن مسألة مسألتين، واحد يسأل مسألة القوانين الوضعية، واحد مسألة جنس العمل، واحد مسألة العذر بالجهل، واحد تكفير المعين، يقولون كذا مسألة هي الدين لا دين سواه. وهو ربما لا يحسن الوضوء، ربما لا يحسن قراءة الفاتحة التي ركن في الصلاة، ربما أصلا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويصير يجادل ويناقش ويناظر، بل وربما يتعدى على علماء المسلمين ويشيخ نفسه وهو جاهل. رأينا هذا بأعيننا، وما أسرع انحراف هؤلاء الشباب حتى في الدين، في الاستقامة، في الصلاة، ما أسرع انحرافهم وتساهلهم في أمور الشريعة الإسلامية. فلا بد الإنسان يكون بالعدل، تعلم ويعمل وفي الدعوة ويكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يشغلنكم الشيطان بمسائل، هناك مسائل مهمة يا أخي، ما حد يقول مش مهمة، يعني لا أحد يفهم من كلامي أنني أهون من شأن هذه المسائل، لا، الكلام أنك تأخذ هذه المسائل على حساب مسائل أخرى هي أيضا إيش مهمة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني ينطبق هذا على بعض الناس ليس على كل أحد. يعني فالإنسان عليه أن يعرف دين الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وعلمه الناس، فانتبهوا لهذا. ولا يخدعنكم الشيطان، الشيطان بيجي لبعض الشباب فقط يشغلهم مسألة الحاكمية، الحاكمية 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 ليل ونهار ويصير طول جهار ويجادل فيها، ويكون هو نفسه ما يفهم معنى لا إله إلا الله، وربما وقع في الشرك والكفر وهو لا يشعر. وبعض الشباب مشغول بالجرح والتعديل، بس إيش قال الشيخ فلان وفي فلان وفي فلان في فلان وعلان في زعطان. يا إخوة، الكلام في أعراض الناس هو للحاجة، هو إيه؟ للحاجة. القرآن الكريم كتاب كامل، كم فيه أسماء ذكر الله حذر منهم؟ محدودة. الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم فيه أسماء؟ محدودة. حتى علماء الجرح والتعديل أسماء محدودة، لكنهم بينوا في كتبهم إيش؟ الأصول التي نعرف فيها السلفي من الخلفي، نعرف المسلم من الكافر. فاهتم القرآن، فبين القرآن الكريم ووضح، وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب السلف. يعني الآن جيبوا انظروا أي كتاب في العقيدة، أي كتاب، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب لالكائي شرح اصول الاعتقاد والسنة والجماعة، الإيمان لابن بطة، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، غيره. كتب العقيدة معظمها كتب تأصيل، كتب ايش؟ تأصيل، وفيها جرح وتعديل. افهموا الأمر، فيها تأصيل وفيها جرح وتعديل. بعض الشباب لا يعرف التأصيل ويشتغل بالجرح والتعديل، يعني يأخذ الشيء الذي هو يعني ثمرة العلم أو يعني من علاماته أو فائدة معينة منه ويترك الأصول، لذلك تضطرب أحواله. وقد حكى بعض الشباب عن بعض الشباب الآخرين أنه يبدع شخصا لمسألة ويصاحب شخصا عنده أخبث من هذه المسألة في البدعة ويصاحبه ويحابه. طيب لو كنت أنت أمرك ديني لتركت هذا وهذا، ليش تأخذ من هذا تأخذ على هذا وتترك هذا؟ لأن شغلة خرط مصالح، صارت إيش؟ ما هو دين، لأنه ما في تأصيل، لأنه ما في إيش؟ تأصيل. فأنتوا ركزوا على التأصيل وعلى الجرح والتعديل سويا، لكن اعملوا أو ركزوا في الأعم الأغلب على إيش؟ على التأصيل، حتى لا تكون فقط معلقا بالأسماء. وقد قلت لكم سابقا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل عن بعض الأشخاص من الخوارج، فقالوا هل فلان من الخوارج؟ فقال الذي يكفر المسلمين ويفعل كيد وكاد من الخوارج. قالوا هل فلان من الخوارج؟ فرد السؤال، سأل مرة ثانية وأعاد له نفس الجواب، ثم قال له أنا أبين لكم المسألة وأنتم تعرفون صاحبها، أنا أبين لكم إيش منهج الخوارج وأنتم تعرفون من هو إيش الخارج. مو لازم أقعد أبين كل إيش كل مسألة، مين خارجي، مين سلفي، مين مبتدع، مين من الأفراد الرؤوس. نعم نبين إيش حال الرؤوس. أنا مو لازم أقعد أكتب لكم صحيفة فيها أسماء الناس اللي محرفين في الإرجاء، في الخروج، في الاعتزال، في التجهم. لا، هذه ليس وظيفتي. العلماء وطلاب العلم يبينون لكم الدلائل والمسائل والأصول حتى تفهموها. خلاص بعدين يكون عندك فرقان، يكون عندك بصيرة، يكون عندك فرقان، يكون عندك إيه؟ بصيرة. هذا هو الواجب على السلفي، أن يكون صاحب برهان وماذا؟ وصاحب فرقان وصاحب بصيرة. فانتبهوا من هذه الأمور، يعني الشيطان له مداخل كثيرة ليحرف الشباب عن الاستقامة. شاب تلقاه حفظ القرآن وقرأه وتعلم ما فيه أو تعلم بعض ما فيه حتى رؤيت بهجته عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فنزى على أخيه بالسيف بعد ما كان على الخير والسنة وإذا به يقتل المسلمين، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فقال الرامي أم المرمي؟ قال الرامي الذي متوعد بالنار. يا أخوة شباب تفرح لما تراهم يأتون إلى المساجد يعبدون الله، يطلبون العلم، يحفظون المتون، ثم يدخل عليهم الشياطين تكفير 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 تكفير، يصبح بدل ما يقرأ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، يتعلم أصول الدين، أصول العقيدة، يحفظ زيادة في القرآن، يحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتعلم الدعوة إلى الله وكيف يدعو الناس، إذا فقط يشتغل بيش بالتكفير ويصبح كأنه مسؤول على المسلمين أن يكفرهم. هذا من ظلم هؤلاء أهل الفتنة، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من الصد عن سبيل الله. لابد أول شيء أصل الناس على التوحيد، علموهم لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة الصالحة الصادقة التي ترفع من نفس صاحبها وترفع همته وتبعده عن خسائس الأمور وعن الفتن وعن الظلم والعدوان. دين الإسلام دين عدل، دين رحمة، ليس دين ظلم وافتراء وافتئات على خلق الله. فانتبهوا لهذا يا شباب. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. يقول السائل: هل الصيام عن الكلام تعبدا يصلح أن يكون عبادة لها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني أن يصوم عن الكلام تعبدا، بل يتكلم بخير، يتكلم بخير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا عبادة، وهذا إيش؟ عبادة. السكوت عن الشر عبادة، ليس مجرد الصمت. لا يزال لسانك رطبا، لسانك رطبا من ذكر الله. هذا اللسان لوظيفة، الذكر، الدعاء، الدعوة، الأمر معروف عن المنكر، القراءة، قراءة القرآن، الأذان. أعطي اللسان حقه، الله خلق لك، ليس لك خلقه عبثا، خلق له وظيفة، فأعطي اللسان وظيفته. قل خيرا أو اسكت عن الشر، لكن اشغل لسانك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السائل: ما حكم استعمال الفيسبوك لطلب العلم والأمر من نهي عن المنكر؟ الفيسبوك في الأصل هو منشأ من أعداء الإسلام لأجل التجسس على المسلمين ونشر الفتن، هذا الأصل، وراءه اليهود، لكن قد غلب استخدامه على الناس وصار يستخدم في الخير والشر، كما الإنترنت، كما الفضائيات، كما الراديو. أذن ولا لسه؟ كان لي سمعت أذان. كم باقي؟ 10. ها؟ لو بس 10 دقائق، اختلف العلماء. المهم أن هذا الفيسبوك في أساسه لا يجوز، لكن لما صار قد عمت به البلوى، فإذا استخدمه في الخير فلا بأس به إن شاء الله، مع محاولة إخراج أهل الشر ممن يأتون عنده أو نصيحتهم، لأنكم كما ترون يعني في الفيسبوك فيما أظن أنه يأتي إليك ناس في الصفحة معه يضعون صورة نساء أو صور منكر، فانصحهم أو احذفهم إذا تستطيع أن تحذفهم أو تحذف صورهم تخفيها. أظن هناك قدرة أنك تخفي الصور، تخفي الصور حتى لا تفتن نفسك وتفتن غيرك. فالفيسبوك استخدامه في الدعوة إلى الله وتعليم الناس أرجو أن لا بأس به، مع الحذر الشديد في حفظ معلوماتك الشخصية وعدم نشر أشياء تضرك، خاصة فيما يراقبه من اليهود وأهل الباطل. الفيسبوك هذا يعني تعرفون استخدامه كيف صار، وإيش صارت فيه ثورات وإصامات وبلايا من تحت الفيسبوك، وكذلك دعاية غربية شديدة له، تجارية وتجار أصلا. وكذلك هذا الفيسبوك لما تأتي صفحات لفلسطين أو دعم القضايا الإسلامية تجد من يحذفها أو من يمنعها. رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟ إذن هو مسيس من قبل بعض الجهات اللي هي الكافرة اليهود، ولكن كما قلت لكم ما دام انه عمت به البلوى، وانتم عاد تونس بلد الفيسبوك، يعني انا جاي يسألوني سؤال في تونس، فتونس يعني انا الفيسبوك سألوني عنه من سنتين تقريبا او 3 سنوات، واجبت فيه بالتحريم من ذلك الوقت لما كان الكلام قويا حوله. لكن بعد الفتنة هذه وش تقول؟ تقول يستخدم في الخير ويبعد الشر عن المسلمين قدر الامكان، تخفيف الشر، والله أعلم. يقول السائل: شخص اكتسب مالا عن طريق قرض ربوي، فهل يجوز اقتراض منه بعض المال لقضاء الحاجة؟ قال رجل لابن مسعود: إن لنا جيرانا يتعاملون بالربا فنحتاج فنقترض منهم ويدعوننا إلى الطعام، فقال: إذا دعوكم فاطعموا منهم، وإذا احتجتم فاقترضوا، فلكم المهنة وعليهم المغرم، فلكم المهنة وعليهم المغرم. هذا حكم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل رضي الله عنه في المال المختلط حلاله بحرامه، فمثل هذا يجوز أن يقترض منه. أنت بالنسبة لك حلال وبالنسبة له إيش؟ حرام. والمال مال الله، والمال مال من؟ مال الله. شاب أراد أن يرى بنتا قبل خطبتها وهي تدرس في منطقته وأهلها بعيدون عن تلك المنطقة، فهل يجوز له أن يراها في الطريق ومن بعيد وذلك بعلمها؟ إيش هذا؟ هي إذا كانت متحجبة، أو شيء خليها، إذا كانت كاشفة هل يحتاج إلى إذن؟ هي باب لا وجه للعالم كله، إذا كان وجهها بس. أنت عندك تونس فيها أشياء أخرى وغير تونس طبعا. فهذه المرأة إذا أردت أن تخطبها فقبل أن تراها لابد تأخذ إذن والديها، والدها طبعا ولي أمرها، إذا أذن لك تراها. يعني إذا لم يسمح لك إيش الفائدة من رؤيتها؟ فهمتم؟ يعني امرأة أنت لا تدري أبوها ممكن إيش يرفض، صح ولا لا؟ فكيف تراها بغير حق إذا كانت متحجبة؟ أما إذا كانت كاشفة سؤال غريب. يعني مع أن هذا ما شاء الله بلغ من غض البصر مبلغا حسنا إذا كانت كاشفة، أما إذا كانت مغطية أو كاشفة فلا يتعمد النظر إليها إلا بعد أن يخطبها إلى والدها. فإذا خطبها ووافق الوالد فينظر فيها، إن أعجبته أتم النكاح، ما أعجبته اعتذر منه ومضى، أو تكون أمه أو أخته تراها فإن قالت جميلة خطبها ثم يراها ولا ينظر. يعني الإنسان يتلخص على بنات الناس، ويعني لابد يكون هناك رابطة أسرية وهناك اهتمام باليمين، اهتمام من الوالد والناس في هذه القضية اهتماما شرعيا، الولي لابد منه. يقول السائل: من هم الأشخاص الذين تجوز فيهم الغيبة؟ أول واحد إبليس، غيبة بامتياز. الذين تجوز فيهم الغيبة يعني لأجل الجرح والتعذيب، النصيحة لله، يعني رجل صاحب شر، قاطع طريق، رجل مبتدع، مجرم، مفسد، هذا يجوز أن يذكر بسوء النصيحة، سواء في أمر الشهادة أو أمر الدين، أمر أخذ العلم عنه أو أخذ يعني شيء، أو التجارة أو الطب أو الميكانيكا كما قلت لكم، يعني فيما فيه مصلحة شرعية. أنت تعلم الأنواع التي يجوز فيها الغيبة، مش الأشخاص، تعرف الأنواع، الأنواع. وقد ذكرها النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين، كتاب إيش؟ رياض الصالحين، وكذلك في أظن المجموع. يقول السائل: اقترب حفل زفافي وأمي ترغمني على إقامة حفل فيه معاصم، وأيضا تريد استدعاء إحدى الفرق الصوفية التي تستغيث بغير الله وتشرك به والعياذ بالله، وتهدد بإلغاء الزواج إن لم ينفذ طلباتها. الجواب: لا يجوز أن تبدأ ليلة الزفاف بهذه المحاربة لله. يعني إيش تريد في الصوفية والغير الصوفية؟ الزفاف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، يؤتى بالدفوف للنساء، ماذا؟ يغنين لهن بأغاني مباحة بين النساء، ولا بأس بأن يرقصن بالقفز الخفيف، يعني الذي ليس فيه يعني عيب ولا تكسر، بحيث يعني يكون فيه فتنة. بعد الأذان إن شاء الله. كم بين الأذان؟
Thank you.
عليهم ويبغى يسأل هل يسأل دين
الإخوة الذين هم صائمون يوجد إفطار في الخارج صائمون يوجد إفطار في الساحة بارك الله فيه وتقبل الله منا ومنكم والإخوة الذين ليس لهم سكن أيضا هناك تأمين سكن لهم لا يتأجروا إذا لم يكونوا تأجروا هناك سكن لكل أخ من الوافدين ولا يجد سكن ولم يجد من قبل سكنا عند الأخ بديل هنا اسألوهم يدلوكم على السكن مجانا وهذا جزاهم الله خير أهل البلد أهل المكنين تعاونوا من الناس حتى رجال يعني رجال الدولة جزاهم الله خير تعاونوا معهم يريدوا الخير مع لكم يعني لابد يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله اشكروهم أهل البلد على ضيافتهم على ضيافتهم لكم يحتسبون الأجر فالذي ليس عنده سكن فإنه يذهب إلى الإخوة المسؤولين عن الدورة هنا ويدلهم على السكن وأهل تونس جزاهم الله خير ما قصروا في مشكلة ليبية يعني آووا الناس وساعدوهم فشكر الله لهم هكذا أخلاق المسلمين هكذا أخلاق المسلمين التعاون والبذل والإحسان إلى الآخرين ابتغاء مرضات الله مال الهلال الأحمر والهلال الأحمر كمان مشترك في الموضوع يريد يعطيكم سكن جزاكم الله خير هلال أحمر يعني حتى اللي حلقوا بيوجعوه يأخذ دواء من عندهم إن شاء الله مجانا فيعني الهلال الأحمر أيضا يساعد في الموضوع والحمد لله على فضله هل هذا الأمر كانوا تجدونه قبل سنتين
ثمانية أشهر
قبل ثمانية أشهر احمد الله على النعمة اشكروا نعمة الله حتى تدوم النعمة ولا يدخل الشيطان ليفرق بينكم ويفسد هذا الخير العظيم الذي حصل لكم المهم بارك الله فيكم في الزواج يبتعد الإنسان عن المحرمات ولو جاءت فرقة صوفية لأجل إنشاد أشعار أو عمل لفوف ليس فيها شرك وإنما فيها بدعة فهذا يعني ليس شركا ولا كفرا حتى لو كانوا هم في الأصل يستغيثوا بغير الله أو مشركين ما دام انهم أحيوا حفلا ببدعة فلا يكون هذا شركا لأنهم ايش مشركين يعني حتى لو جاء مطرب نصراني أو يهودي وعزف وأطرب الناس هذا معصية ذنب حرام لكنه ليس كفرا فأنا أريد أن أنبه إلى أن هذا لا يكون كفرا بمجرد أنه هو الذي ينشد يكون كافرا واضح؟ لكن على كل حال هو إيش؟ حرام ومعصية ولا يجوز للأم أن تجبر ولدها أو بنتها على أن يكون في الزفاف أمر محرم من المعازف أو من وجود الحضرات الصوفية أو الأناشيد الصوفية لا يجوز هذا الشيء بل يكون بالأمر المباح الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أذن به فيه صلى الله عليه وسلم والإنسان يبني الأسرة المسلمة على الطاعة على الخير والحمد لله قال ابعثوا معهم له فإن الأنصار يعجبهم له وحتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة أن في ديننا فسحة فنحن لا نشدد على الناس ما أباحه الله لكن نحن ننهاهم عما حرمه الله وهذا حكم الله ما هو حكم أنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر إذا كان بدعة أو إذا كان محرم فنحن ننهى عنه ويعني الوالدين يعني إذا وفق الله ولده أو بنته لأجل الاستقامة يفرح الأب الأب والأم إذا رأوا من أبنائهم الاستقامة يعني أنه الشاب رب لحيته صار يلتزم بالصلاة في المسجد وصار يحب الدين والخير والأم إذا رأت بنتها تحجبت وتنقبت وصارت خيرة يا إخوة هذا الدين يحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما ورعاية حقوقهما أنا أسألكم الناس الذين لا يستقيمون كم فيهم العقوق؟ ها؟ عقوق الأبناء للآباء والأمهات موجود ولا ما موجود؟ موجود بكثرة، حيثما وجدت المعاصي والذنوب يكثر إيش؟ العقوق. لكن لما توجد الاستقامة، خوف من الله، حب الله، رجاء ثواب الله، حينئذ يكون الابن وتكون البنت إيش؟ بارة بأمها، حسنة الأخلاق، حسنة التعامل، خافضة للجناح، متواضعة لوالديها، البنت أو الولد. لذلك يا إخوة افرحوا بهداية أولادكم واحمدوا الله على هذه النعمة وعينوهم ساعدوهم، لكن جنبوهم أهل الشر، جنبوهم أهل الفساد الذين يفسدون عقائدهم وأديانهم. احرصوا عليهم وراقبوهم وتابعوهم أولادكم، لكن لا تقفوا أمامهم حجر عثرة بأن تنزعوا عنها الحجاب أو النقاب أو تلزموا الولد بحلق اللحية، لا، يضرك. أول من يعقك ولدك. إذا أنت عصيت الله وألزمت الولد أو البنت بمعصية الله، فأعينوهم على الطاعة حتى تعينوا أولادكم على بركم. كم باقي الإقامة؟ 3 دقائق. طيب، يقول السائل: طويل هذا. يقول: هل وليمة الزواج متعلقة بالزوج وحده أم أنها تلزم الزوجة أيضا حتى فيها لتشرب الحرمة؟ لا، وليمة الزواج على الزوج، لكن جرى في عرف الناس أنهم يفعلون، ما أدري هنا في تونس كيف، أن يفعلون حفلة للملكة وحفلة للبناء الزواج. نحن عندنا العرف أن الملكة هذا على والد الزوجة التي بعد العقد، وإذا عملوا حفلة الزواج تكون تكاليفها على مين؟ على الزوج، لكن ليس على الزوجة، على والدها حفلة ديش الملكة. وبعض الناس يجعلها حفلة واحدة، زفاف، حفلة الزفاف واحدة، يجمعون بين الملكة وبين إيش؟ الزواج، فيكون إيش؟ على الزوج وليس على الزوجة منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أئمة الهدى الذين وفقهم الله عز وجل لحمل هذا الدين وبيانه للناس وتعليمه لهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، المولود 93 أو 97 على أقوال مختلفة، والمتوفى 79 و100 يعني عاش رحمه الله عمرا مديدا داعيا إلى السنة، داعيا إلى التوحيد، معلما للناس الخير والهدى. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. وذكرت لكم في أيضا في الدورة في الدروس السابقة أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ذكر جملة من الأئمة الذين هم أئمة الحديث وأئمة السنة والمرجع إليهم في هذا الفن الجرح والتعديل، وبدأ بذكر الإمام مالك، بذكر الإمام مالك، فقد كان رحمه الله إماما في السنة، إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في كل فن، في الزهد والورع والعبادة والتقوى، فرحمه الله وأسكنه الفردوس. ومن الكتب التي ألفها هذا الإمام وعاش سنين طويلة وهو ينقح فيه الموطأ، حيث وطأ العلم للناس ويسره لهم وسهله عليهم حتى ينهلوا منه. وقد كثر رواة موطأ الإمام مالك واحتفى به العلماء رواية ودراية، موطأ الإمام مالك. وأعظم أو من أعظم الشروح له هو شرح الإمام بن عبد البر الأندلسي أبو عمر يوسف النمري في كتابه ماذا؟ التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، واختصره وهذبه وزاد فيه في كتابه الاستذكار، واعتنى بذكر أقوال فقهاء الأمصار، ومرجعه في ذلك إلى شرح الموطأ، هذا الكتاب العظيم النفيس. وقد كان الموطأ أحسن كتاب في عصره، ما من هذه الكتب أصح من موطأ مالك، قاله الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله كان محتفيا بالإمام مالك، محبا له، حفظ موطأه لما كان في مكة وهو شباب، ثم رحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك، ثم بعد ذلك لما مات الإمام مالك وصلى عليه رحل إلى العراق للتزود من العلم، هذا الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل تعلم الفقه من الشافعي، وتعلم كيفية الرد على أهل الأهواء من مين؟ من الشافعي تلميذ مالك. أما بعضها من بعض ينهلون من معدن واحد، ينهلون من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، هؤلاء أئمة السلف. فهذا الكتاب الموطأ اشتمل على فنون عديدة، اشتمل على أيضا أحاديث وآثار سلفية، أراد الإمام مالك هداية الناس به ودعوتهم إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة الله. وهو في الأصل كتاب فقه، لكن أيضا هو كتاب عقيدة، كتاب أخلاق وآداب، موطأ الإمام مالك، معظمه في مسائل الفقه من المواقيت والطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع والمعاملات والطلاق والنكاح، والنكاح والطلاق والخلع، وكذلك الحدود والكفارات والعقول الديات، وكذلك حسن الأخلاق وصفة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والإمام القضاء والقدر، كتاب تنوع متفنن. وفي هذه الدورة في بلدكم هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم فيه نعمة الأمن والإيمان وأن يجعل أهله هداة المهتدين، هذا البلد في هذه الدورة علقت على بعض الأبواب في صفاقس، وعن اليوم أكمل على التعليق على بعض الأبواب في هذا البلد وهو مكدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حسن الخلق، كتاب حسن الخلق، وهو الكتاب السابع والأربعون، الكتاب السابع والأربعون من كتب الموطأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في حسن الخلق. الخلق يعني الأشياء التي يتخلق بها العبد، يعني يتصف بها، يتصف بها من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. والخلق منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، طباع حسنة وطباع سيئة، أفعال حسنة وأفعال سيئة. الإسلام حتى على ماذا؟ على حسن الخلق، أن يكون المؤمن حسن الأخلاق. وحسن الأخلاق ليس فقط مع المؤمنين، بل يكون حسن الأخلاق حتى مع الحيوانات، أكرمكم الله وأعلى شأن بني آدم المؤمنين، حتى مع الحيوانات يكون الإنسان حسن الخلق. وليرح أحدكم ليحد شفرته وليرح ذبيحته، ولا يجوز أن تقتل عصفورا عبثا فإنه يعج إلى الله ويشتكي من قتله بدون فائدة. الإسلام دين رحمة، دين عدل، وفي كل كبد رطبة أجر. حتى الكافر نهى الشرع عن ظلمه، مع أن الإسلام دين يطفئ الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. مع ذلك علاقة المسلم مع الكافر مضبوطة. الكافر الحربي يختلف عن الكافر الذمي، يختلف عن الكافر المعاهد والمستأمن، كل له حكمه في شرع الله. فحسن الخلق، معلش لحظة يسيرة، فقال رحمه الله تعالى يحيى بن يحيى الليثي: وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. الإمام مالك رحمه الله بدأ بهذا الحديث، وإسناده منقطع لأن مالكا رحمه الله لم يدرك معاذ بن جبل، لكنه حديث مشهور: أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ومعاذ رضي الله عنه ابن جبل الأنصاري شاب صغير لما دخل في الإسلام، عمره نحو 17 سنة أو 18 سنة، ولكنه كان شابا ذكيا تقيا، أحب العلم ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم وحفظ القرآن الكريم، وقال: يسبق معاذ العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بحجر، رمية حجر، مسافة رمية حجر. أفقههم في دين الله معاذ ابن جبل رضي الله عنه على صغر سنه، وهب الله له الذكاء والذكاء والتقوى، وبعثه إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، في الزكاة لا تأخذ أحسن الغنم، خذ المتوسط، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يحذر معاذا رضي الله عنه من الظلم، ظلم الناس ولو كانوا من أهل الكتاب. فمعاذ رضي الله عنه كان محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الشاب قال له: إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، حمار الرسول صلى الله عليه وسلم له اسم يقال له عفير، فيشرع للمسلم إذا كان عنده دابة أن يسميها، حتى لو السيارة سماها يسميها لا بأس. إيش رأيكم سموا سياراتكم عفير؟ زوج أختي الشيخ محمد عبد الوهاب العقيد حفظه الله عنده دباب، اشترى دباب يا أولادي، دباب بحري للسباحة وكذا، سماه عفير البحر، عفير البحر. أنتم سموا سيارة عفير البر،
شيخ دباب خطير
كذلك، الدباب دباب عفير، عفير موتو، تقولون موتو أنتم؟
موتور
موتور موتور. المهم قال له وهو على خلفه على الحمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الأحاديث عن معاذ كثيرة وشيقة وفيها الخير الكثير، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لما كان يريد أن يسافر إلى اليمن وقد وضع رجله في الغرز، الركاب لما يأتي الإنسان ليركب الخيل فإن له ركاب يستعين به على الصعود على الخيل، فلما وضع رجله في الغرز بعدما طلع ووضع رجليه في الركاب في الغرز يثبت على الحصان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن خلقك للناس يا معاذ، يا معاذ بن جبل، كن حسن الخلق. وهو قد بعثه إلى أهل اليمن إلى أهل الكتاب، يحسن خلقه حتى لأهل الكتاب حتى يقبلوا منه الغلظة والجفاء في النار، اللين والحكمة والرفق في الجنة، والمكر والخديعة في النار. فالإنسان يكون رفيقا في دعوته، حكيما، حتى مع الناس الذين لا يصلون، حتى مع الناس الذين عندهم انحرافات، عندهم معاصي، عندهم ذنوب، ارفقوا بهم، علموهم التوحيد، علموهم السنة، حسنوا الأخلاق، لا تعلموهم بالغلظة والجفاء. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حسن الخلق. وقال مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أحد أئمة المدينة الفقهاء الفضلاء. وهذا الإمام الزهري كان راوية للحديث حافظا له فقيها، وكان رحمه الله يخالط السلاطين، كان يخالط عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ويزورهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بأدب وأخلاق حسنة عالية. السلف رحمهم الله كانت مواقفهم من الدخول على السلاطين على نوعين: منهم من كان ينأى بنفسه عن الذهاب إلى السلطان، يخشى على نفسه من الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا. من بدا اللي يروح بدو حيث يعني المراعي وحيث الغنم ترعى، ليس الزرع، الزرع فلاح، هذا ليس بدويا، والزراعة في العادة تكون في المدن وحول المدن. من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، اللي دائما يتبع صيد الحمام والطيور يغفل، لأنه يصير عقله متعلق بإيش؟ بهذا الصيد، يصيد لكن الإنسان دائما يحاول يكون إيش؟ يمنع نفسه لا يكون متبع للصيد دائما. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأن السلطان عنده جاه، عنده مال، ويجيه أهل الدنيا، وأكثر جلسائه أهل الدنيا، والذي يريد منصب واللي يريد مال واللي يريد يعني أمر من أمور الدنيا، فيكثر على مجالس السلطان الغفلة أمور الدنيا، لا تذكر أمور الآخرة إلا قليلا. فلذلك الذي يقرب منهم يفتتن في دينه إلا من عصم الله. فلذلك كان السلف يبتعدون عن السلاطين، لا لأنهم يبغضونهم أو يلعنونهم، لا بالعكس، يدعون لهم بالصلاح والهداية. يقول فضيل بن عياض رحمه الله إمام الحرم: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، فإن صلاحه صلاح الرعية وفساده فساد الرعية. عبد الله بن المبارك إمام أهل الثغور، المجاهد، التاجر، الإمام المحدث، الفقيه، ما من خصلة من خصال الخير إلا ووجدت في عبد الله بن المبارك. تعرفون قصة عابد الحرمين، وفيها نظر إسنادها عموما، لكن ابن المبارك ما حيتكلم فيه، اجتمعت فيه خصال الخير رحمه الله. لما سمع من الفضيل بن عياض هذه الكلمة قام وقبل رأسه لأجل هذه الحكمة التي نطق بها. سفيان الثوري كان بعيدا عن أبواب السلاطين، ومع ذلك ما كان يؤلب الناس عليه، مع أنه يقول عنهم ظلم، يعني يصف أنه في ظلم، مع ذلك لا، ما كان يهيج الناس عليه، بل كان يدعو لهم بالصلاح والخير. نقل ذلك ابن أبي حاتم في أيضا في مقدمة الجرح والتعديل. الزهري كان من الصنف الثاني من السلف الذين كانوا يجالسون السلطان للنصيحة والتوجيه، لأن السلف هؤلاء كانوا يرون إذا لم نكن نحن العلماء بطانة السلطان، من سيكون بطانته؟ أصحاب الأغراض وربما أصحاب الأهواء، فكانوا يجالسون السلاطين لنصيحتهم وتوعيتهم مع حفظ دينهم. هؤلاء من السلف، لكن في ناس جلسوا لأجل الدنيا وضاع دينهم. الزهري رحمه الله كان من النوع الثاني، قوي الدين والإيمان، وكان يجالس السلطان يناصحهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأدب والأخلاق الحسنة. محمد بن شهاب الزهري روى عن عروة بن الزبير بن العوام، أبوه الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة، وولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من أبيه، مات الزبير في بقعة الجمل كما ذكرت لكم سابقا، ومات وعروة كان صغيرا فلم يسمع من أبيه، وكان محدثا فقيها عروة بن الزبير. روى عن أم المؤمنين عائشة خالته، من أم عروة زوجة الزبير، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فأسماء وعائشة أخوات، فخالته عائشة، خالته عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني إذا قيل لك افعل كذا أو كذا انظر الأيسر والأسهل، لا تشق على نفسك. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما في أمور المعاش، حتى في العقوبة للأولاد الأيسر الذي ينفع ويحصل به الغرض، اختار دائما الأيسر، لا تشق على نفسك ولا على غيرك. ما لم يكن في الأيسر هذا ماذا؟ إثم. فإن كان إثما يعني محرما وفي فعله إثم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام أهل الطاعة، إمام السابقين إلى الخيرات، إمام المبتعدين عن السيئات صلوات ربي وسلامه عليه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، ما ينتقم لنفسه، ينتقم لله. يعني أن الإنسان لو آذاه يعني دق في جسمه وهو لا يعني يشعر بغير قصد لا ينتقم، يعامل المعاملة الشرعية، ما ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. جاءه أعرابي وكان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه وشده حتى أثر الثوب في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدني حقي. فهم الصحابة به، ما انتقم لنفسه، قال: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا، عفى عنه، حقه عفى عنه، ما انتقم لنفسه قط صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا الإنسان فعل شيئا محرما فينتقم منه لأجل ارتكاب المحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إماما ولي أمر يطبق الحدود، فإذا جاء واحد زنى واعترف فإنه ماذا يفعل؟ يقيم عليه الحد، يقول له: لعلك لم تفعل، لعلك كذا وكذا، حتى يصده عن الاعتراف. لكن أصر ماعز الأسلمي رضي الله عنه على الاعتراف فأقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم من أحد، بمعنى لا يعاقبه إلا إذا ارتكب ما يوجب العقاب الشرعي، ويكون هذا أمره إلى الله وفي شريعة الله، أما بنفسه فهو يعفو. وهذا منه صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله، ماذا قال الله له؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتفوا أثره في هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه يدخل عليه كبار الصحابة، ويدخل عليه بعض العلماء من صغار الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فاستأذن أخو عيينة بن حصن، ما اسمه؟ نسيت اسم أخو عيينة، استأذن لعيينة أن يدخل، أخوه كان من كبار الصحابة ومن جلساء عمر رضي الله عنه، فطلب من أخيه أن يشفع له ويدخل عند عمر في مجلسه، مجلس للتشاور، للنظر في أمور الدولة، للتناقش في المسائل العلمية، يعني المجلس الخاص مش المجلس العام لجميع المسلمين. فاستأذن لأخيه عيينة فدخل، فإذا عيينة يتهم عمر بتهم أنك لا تعدل وأنك كذا، فغضب عمر، أغضب عمر أخوه حزن، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال في رسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه من الجاهلين. فسكت عمر. قال ابن عباس: وكان وقافا عند كتاب الله. مباشر جاء سمع الآية سكت، ما انتقم لنفسه، عفى عنه مع أنه ظلمه لكن عفى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيعفو الإنسان عن الناس ويصفح ولا ينتقم من نفسه. وكثير من الناس ما يسبك ولا يشتمك إلا يعني بشبهة عنده لغرض الشيطان يسول له، لذلك الإنسان يعفو لا ينتقم لنفسه. الداعية يصبر على أذى الناس، يدعو لهم بالخير والصلاح والهدى، لا ينتقم لنفسه. إذا بلغ بين فلان سبك أو شتمك قل عفى الله عنه سامحه الله، لا تنتقم لنفسك، ادعو الله له بالهداية والصلاح. يعني دائما اجعل خلق العفو معك. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من أي رحور النعيم شاء. الإنسان يكظم غيظا يعفو عن الناس لأن الله عز وجل يحب العافين عن الناس، يحب المحسنين، فالعفو مطلوب، خذ العفو. فينبغي على المسلمين أن يكون بينهم خلق العفو، ليس الانتقام والثأر، اعفو عن من ظلمك، المهم تطبيق الشريعة، المهم الناس يكونوا يصلون، يوحدون الله، يعبدون الله، أهم شيء أنه يتدينون ويستقيمون على الدين الحق، هذا همك، هذا هو همك، ليس الهم أن تنتقم. بعض الإخوة يخبرني مثلا فلان قال فيك كيت، لا تقولوا لي، لا أريد أن أسمع ولا أرى من يقول وما يتكلم، أسأل الله يعفو عنه ويهديه ويصلحه، ليش أنشغل به أنا؟ شغل بدعوتك بتعليمك، لا تقعد تتبع إيش قال عني فلان إيش قال عني فلان، اتركه ادعو له بالهداية، لا تتبع هؤلاء الناس، ادعو لهم بالهداية والصلاح، انشغل بطريقك، طريق الدعوة، طريق التعليم، طلب العلم، اشتغلوا به وابعدوا عن القيل والقال. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث كما ترون إسناده أيضا منقطع وإسناده مرسل، وذلك أن علي بن الحسين ابن علي وهو حفيد علي رضي الله عنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحسين رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 6 سنوات، نحو كم؟ 6 سنوات، فما أصلا بلغ ولا كبر ولا تزوج، فابنه يكون لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مرسل وأغلب الحفاظ على إرساله، ووصله بعض الرواة عن علي بن الحسين عن أبيه. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه عن علي بن الحسين عن أبي هريرة، وشيخنا الألباني رحمه الله صححه، وبعض العلماء صححوه، ومعناه صحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فانشغل بما يعنيك، تشغل بما ينفعك، لا تتدخل في أحوال الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعنيك أنت الخير، ادعو للناس بالخير، مرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، هذا يهمك. أما إنسان فعل كذا في تجارته وما فعل، لا تجد تسأل ما لا يعنيك إلا إن استشارك، إلا إذا استشارك وعندك علم شاور أعطيه المشورة، وإلا فترك ما لا يعنيك وانشغل بما ينفعك. وانشغل يا أيها آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليك فقط بس الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة. أما الانشغال بأحوال الناس وعيوب الناس لا تنشغل بها إلا فيما فيه مصلحة شرعية، إلا فيما فيه مصلحة شرعية. وهذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها بعض العلماء إنه ربع الإسلام، إنه ربع الإسلام، أن ينشغل الإنسان بنفسه ويهذبها ويربيها بدل أن ينشغل بغيره. لأن بعض الناس ينشغل بغيره عن عيوب نفسه، يقعد يتبع في الناس وهو أصلا خربان أو تعبان أو ضعيف، فأصلح نفسك وأسعى في إصلاح غيرك. وقال الإمام مالك رحمه الله، الحين الدرس مسموع ولا لا؟ واحد مرسل لي يسأل يقول لي هل بدأ الدرس؟ في ناس نايمين على قول على نصيب ولا على ودانهم. يقول مالك رحمه الله: بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وهذا الحديث منقطع لكنه قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذا الحديث متفق عليه وعلى صحته. وفي رواية الصحيح: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. هذا الرجل كان عنده بعض الأخلاق التي فيها نوع من التي يعني تنتقد، التي تنتقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل واستأذن أن يدخل عليه، قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قالها ناصحا لمن يسمعه، عائشة رضي الله عنها، لتعلم أن هذا الرجل في عنده إيش عليه ملاحظات، لتحذر من هذه الأخطاء. فلما دخل هذا الرجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام هش له وبش، هش له وبش. ثم لما ذهب الرجل رضي الله عنه، قالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه كيت وكيت ليس في العشيرة، ومع ذلك لما دخل عليه هششت له وبششت، كيف هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مفسرا لها فعله: إن من شر الناس من اتركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه، يعني ابتعدوا عنه لأجل فحش لسانه وسوء أخلاقه. ولم أكن أنا لأفعل هذا، بل لابد أكون أخلاقي إيش حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه معه حتى لا يكون من الذين يفر الناس منه. والله جل وعلا ماذا قال لنبيه، ماذا قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا فيه شاهد لما يفعله كثير من العلماء والدعاء إلى الله. يعني إذا جاءني رجل فيه أخلاق سيئة، عنده معاملة سيئة، فأنا قلت للشباب: يا شباب، هذا الرجل عنده أخلاق سيئة، انتبهوا له. في مجلس خاص، مجلس إيه؟ خاص. ما رحت أعلنت أنا على المنابر، للشباب ليعلموا حال هذا الرجل. فدخل الرجل على هذا العالم، هش له وبش، وما سبه ولا كهره ولا شتمه. الشباب في زماننا هذا بيروحوا يسجلوا في المجالس الخاصة هذا الكلام وينشروا، وقال الشيخ الفلاني في الرجل الفلاني كيت وكيت. الشيخ أراد نصيحتهم بينه وبينه، هل وقفوا عند هذا؟ لا، بل زادوا ضغطا على إبالة، فقالوا: هذا الشيخ صاحب وجهين. قالوا: هذا الشيخ صاحب وجهين، وجه أمام الرجل ووجه خلف ظهره. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. متى يكون صحيحا؟ إذا كان كلامه في هذا الرجل باطلا، يعني افتراء، ظلم، غيبة، يكون وجهين، إناثة، هذا وجه وهذا وجه. أما إذا كان الرجل فيه عنده ملاحظات وعليه أخطاء، فيحمل على باب النصيحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد يجر يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتكلم على رسول الله مؤمن. المؤمن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره ويستفيد من سنته. هذا الحديث بماذا استدل العلماء عليه؟ على جواز الغيبة في بعض الأحوال، وهي باب النصيحة أو الجرح والتعديل، إذا كان فيه ما قال فيه لا من باب الظلم والافتراء. فالإنسان قد يجرح الشخص ويقول في ظهره ما هو فيه من أجل النصيحة، من أجل النصيحة، لا لأجل التشفي والانتقام للنفس وأغراض شخصية. فلا بد الشباب يفرقوا بين النفاق وذو الوجهين وبين النصيحة وتحسين الخلق. واضح؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، فيه دليل لعلم الجرح والتعديل وجواز الغيبة في بعض أحوالها. والأصل أن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي ذكر فأخاك بما يكره، زاد بعض العلماء لغرض التشفي. لغرض إيش؟ التشفي، لا لغرض النصيحة والمصلحة الشرعية. فذكرك أخاك بما يكره الأصل أنه حرام. والغيبة المشروعة كل الناس يفعلونها بلا استثناء، كل العقلاء. أقول لكم مثال على الغيبة المشروعة، أقول لكم مثال. عندكم في بلدة اسمها هذه مكنين، ميكانيكي للسيارات غشيم، ما يحسن الميكانيكا، إذا جيته خرب لك السيارة. فاستشارك شخص وقال لك: ما رأيك في الميكانيكي؟ إيش تقول له؟ ممتاز ولا تنصح؟ تنصح، تقول له: هذا غشيم لا يعرف الميكانيكا. إيش رأيكم في هذه الغيبة، جائزة ولا حرام؟ اللي بيقول حرام هذا مجنون، أو يمكن هو الميكانيكي نفسه الغشاش الغشيم. كذلك الطبيب، بعض الأطباء برضو غشيم، كثير الأخطاء ويؤذي الناس، وخاصة أطباء إيش؟ الأسنان، بعضهم جبارين كسارين وبعضهم يعني متقنين. فالجرح والتعديل والغيبة المشروعة والنصيحة التي هي النصيحة كل الناس والعقلاء يقرون بها، لكن لا تفتح الباب على مصراعيه، تجعل بحجة النصيحة والجرح والتعديل الغيبة حلال. لا، يعني مثلا يمشي شخص يقول شوف ما اشوف هذا الرجل كيف يعني وجهه كيف رايح او اذنه طويله اذنه قصيره كيف يمشي يستهدي على مشيته هذا كله حرام لا غرض فيه الا التشفي هذا لا يجوز الغيبه ذكرك اخاك بما يكره قال فان كان في اخي ما اقول كان قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما يقول فقد بهته بهتان فالمسلم يهذب لسانه وينقيه من الغيبة والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فلا بد للإنسان أن يبتعد عن الغيبة ويحذر الوقيعة في أعراض الناس وفي الناس ابتعد وقد يعني تقحم علماء الجرح والتعديل هذا الباب ووقفوا على شفا حفرة من نار فليحذر أن يسقط فيها وليتق الله في كلامه فلا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم بعلم وعدل إلا بعلم وإيش وعدل الجرح والتعديل لا يجوز والكلام في الناس إلا بعلم وإيش وعدل ولا تذكره فيما بما يكرهه إلا لمصلحة شرعية مثل جاك رجل يطلب منك زواج بنتك أو أختك يتزوج ما الواجب عليك تقول له تفضل ولا تسأل عنه ها؟ تسأل عنه يشتغل ما يشتغل يصلي ما يصلي مستقيم غير مستقيم كيف تعامل مع النساء خشن ولا غير خشن هذه أسئلة طبيعية يسألها الذي يريد أن يزوج ابنته أليس كذلك يا أخوان أو أخته أو موليته اللي هو لي عليه فإذا سأل شخصا وعنده علم بهذا الرجل وهذا الرجل عنده خصلة سيئة مثلا أو خصلة منتقدة يجوز له يذكرها ولا ما يجوز ها يجوز هل هي من الغيبة لا هو يكرهها ذكرك أخاك ما يكره لكن لأجل مصلحة شرعية جاءت فاطمة بنت عميس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عميس ولا فاطمة بنت قيس إلى أسماء بنت عميس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فاطمة بنت قيس تستأذنه أو تذكر له أن معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم خطباها ايش رايك جاءت تستنصح الرسول عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصعلوك لا مال له يعني فقير معنى صعلوك يعني ايش فقير لا مال له وهو يعرف ان فاطمه بنت قيس تحتاج الى نفقه والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم من خبره ومعرفه باحوال اصحابه سواء رجالا او نساء يعرف ان هذه المراه تحتاج الى مال ومعاوية رضي الله عنه كان قد أسلم وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بعد فتح مكة فقال أو قبل فتح مكة أو أثناء يعني قريب من هذا الوقت حول فتح أو السنة الثامنة من الهجرة فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه قال بعض العلماء كناية عن كثرة أسفاره لكن جاءت رواية أخرى صريحة قال صلى الله عليه وسلم أما أبو معاوية وأما الجهم أبو الجهم فضراب للنساء يعني سريع الغضب بحيث أنه ما يصبر على المرأة ويضربها فالضراب للنساء هذه صفة تجعل الإنسان يبتعد أن يزوج هذا الرجل ليضرب النساء فالإنسان لا يكثر من ضرب النساء الضرب يكون يسيرا بعد النصيحة بعد الهجران في الفراش غير مبرح غير مؤذي مش يجعل علامات على الجسم يجلد أحدكم زوجته جلد البعير ثم في الأخير يريد يدعو على الفراش لا يجب على الإنسان يكون حسن الخلق مع زوجته هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ هذه المرأة هي ضعيفة قال فإن استمتعت بها إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، فاستمتع بها على عوض. يعني المرأة عندها ضعف، لا بد تراعي هذا الضعف اللي في المرأة. إذا تريد أن تتعامل مع المرأة تعامل بالملي بالقياس لن تنجح، ستفشل، ستفشل حتما. إذن لين، مرة لك ومرة له، هون عليك. تتعامل مع النساء تعامل سياسي، لازم كل واحد في بيته يصير رئيس دولة سياسي عشان يعرف يتعامل مع إيش الحرمة. أنت عندك مملكة في بيتك، إذا ما أحسنت في رعيتك كيف ستحسن في السياسة؟ اللي بده يصير رئيس دولة ولا يصير رئيس مجموعة ولا بيصير يعني رئيس مسؤول في دائرة حكومية أو مسؤول في شركة، إذا ما كان يحسن التعامل في البيت لن يحسن التعامل في الشركات ولا في المؤسسات ولا في غيره. الراعي من البداية في رعيته كيف يتعامل؟ فهذه تجربة لكل إنسان. البيت كيف تتعامل مع زوجتك مع أولادك، كيف تسوسهم وتقودهم إلى الخير وتعلمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنصح في أمر الزواج ذكر فيهما في الصحابيين ما يكرهان ذكره عنهما، يكرهان ذكره عنهما، ومع ذلك يجوز. وأدلة هذا الفصل والباب كثيرة، وهي اللي هي ذكرك أخاك ما يكره في بعض الأحوال، كذلك الشهادة عند القاضي. الشهود إذا علموا جرحا أو إذا علم جرح في الشهود لابد أن لا يكتم حتى لا تكون شهادة من فاسق، لابد من الكلام في الشهود جرحا وتعديلا. فمن محاسن دين الإسلام علم الجرح والتعديل، هذا من محاسن دين الإسلام. وكما ذكرت لكم علم الجرح والتعديل يمشي حتى في حياة الناس اليومية، حتى في الطب والميكانيكا والتعليم والتدريس، في أمور المعاش وأمور الآخرة. علم الجرح والتعديل علم شامل لأمور الحياة، الدين والدنيا. فما في إغلاق لهذا الباب، في ضبط، في إيش؟ ضبط لباب الجرح وعلم الجرح والتعديل. فاللي بيسده هذا قد سفه نفسه، والذي يفتحه على مصراعيه قد سفه نفسه. الإسلام دين علم وعدل وحق وهدى، فالجرح يكون بعلم وعدل، والتعديل يكون بعلم وعدل. ما في محاباة، تحابيه تعدله وليس بعدل، أو ظلم تجرحه وليس بأهل الجرح. لابد من العدل في الأحكام، ولا يكون هذا إلا بالعلم. فالذي يتكلم بجهل يقع الظلم حتما عنده، فلابد في علم الجرح والتعديل من إيش؟ علم وعدل. وقال مالك، كم بقي للمغرب؟ كم بقي؟ ساعة لعشر دقائق. قال مالك رحمه الله عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. كعب الأحبار اسمه كعب بن مالك بن ماتع الحميري، اسمه إيش؟ كعب بن ماتع الحميري. ويسمى كعب الأحبار لأنه كان من الأحبار اليهود العلماء المتبحرين في العلم، كان من علماء اليهود. أسلم رضي الله رحمه الله في عصر عمر، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الرجل أسلم وهو على علم كبير بعلوم أهل الكتاب، التوراة والكتب الملحقة بها، عنده علم كبير بها وقصص سبحان الله، هذا الرجل قد نقل أشياء كثيرة من كتب أهل الكتاب توافق الشريعة الإسلامية، وتأتي أحاديث صحيحة توافق الذي قاله. هذا كعب ابن نافع الحميري، ولكن مع ذلك كان أحيانا ينقل أخبارا مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، وهو لا يعلم بذلك، لا يعلم، فينبهه عليها من الصحابة. ومن ذلك قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أو عمر رضي الله عنه، أنه قال: وإنا لنبلو عليه الكذب. قال عمر أو معاوية. ليس معنى الكذب يعني أنه يكذب، لا، فيما ينقله يكون مخالف ليش؟ للشريعة. يأتي في السنة ما يكذب ما نقله عن أخبار الإسرائيليين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذكر الأخبار الإسرائيلية التي فيها فائدة وليس فيها مضرة ولا فيها مخالفة للشرع ولا للعقل، فإن هذا يجوز، باب القصص. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه يستمع من خط من كعب الأحبار بعض الكلام من كتب أهل الكتاب، فهذا لا بأس به، قصص معلومات. المهم ليس التشريعات حلال وحرام. من فين نأخذ الحلال والحرام؟ من فين؟ من الكتاب والسنة. ولكن هنا أنبه على تنبيه، وهي مسألة من مسائل أصول الفقه. في أصول الفقه نعرف أن الأدلة التي يستقى منها الأحكام نوعان. النوع الأول أدلة متفق على الاستدلال بها في الأحكام الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس الصحيح والإجماع الصحيح، هذه اسم الأدلة المتفق عليها ويستدل بها في الحلال ويش والحرام. وهناك أدلة مختلف فيها، هل يستفاد منها الحلال والحرام أم لا، وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصلاح أو المصالح المرسلة والاستصحاب والاستحسان والاستحسان، وبعضهم زاد العرف وغير صحيح، بل هو يراعى في الأحكام. خمس أدلة مختلف فيها. الذي أردت التنبيه عليه هو شرع من قبلنا. بعض الشباب الذين لم يدرسوا أصول الفقه، وبعض عامة الناس يسمعون كلمة شرع من قبلنا يظنون أنه المنقول عن أهل الكتاب مطلقا، إيش كان شريعة اليهود أو شريعة النصارى، أن شريعة من قبلنا شرع لنا. لا، ليس هذا المراد، مطلق ما في كتب أهل الكتاب. يعني مثلا خبر إسرائيلي يقوله لنا كعب الأحبار، هذا لا يستفاد من حكم شرعي، لا يدعو الإسلام أتباعه إلى أن يقرأوا في التوراة والإنجيل لأخذ الأحكام. ما يجوز أن نذهب إلى التوراة ونبحث عن الأحكام فيها لنطبقها، لا، ليس هذا هو المراد بشرع من قبلنا. بل رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى عمر ابن الخطاب وفي يده صحف من صحف من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو نزل موسى ما وسعه إلا اتباعي إلا. فلذلك كان عمر وكان ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ينكرون على من يقرأ في التوراة والإنجيل وكتب أهل الكتاب، لكن كعب هو درس هذه المعلومات وكان يحدث عن بني إسرائيل أخبار، ولكن لا يؤخذ منها شرع. إذن ما المقصود بشرع من قبلنا؟ ما ذكره الله في القرآن الكريم وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة عن أهل الكتاب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان في من كان من قبل من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، وذكر أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. كذلك ما ذكره الله في القرآن عن أنبيائه وعن أهل الكتاب، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن قصص بني إسرائيل، هذه القصص الصحيحة الله عز وجل أوردها في القرآن. لماذا؟ لحكمة، ما أوردها فقط للتسلية، أوردها لنستفيد منها حكما. هو من أهل الكتاب لكن أين وجدناها؟ في القرآن. هو من أهل الكتاب لكن أين وجدناها؟ في السنة. وخلاصة هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، كقول الله تعالى عن القوم الذين استيقظ في عصرهم أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، البناء على القبور. هذا ذكره الله عن أهل الكتاب، وجاء في شرعنا ما يخالفه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأحاديث كثيرة في تحريم البناء على المساجد، بناء المساجد على القبور، فهذا ليس من شرعنا، ليس مما أباحه شرعنا. إذن الأصل أن ما ذكر الله في كتابه الكريم وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته عن أهل الكتاب أنه شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا إيش بخلافه. هذا هو خلاصة هذه المسألة. طيب، كعب الأحبار رحمه الله قال كلمة هي حكمة، وقد قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، كيف أعرف أني محسن؟ قال: تسأل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وهذا الحديث اختلف في صحته، وقد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. ومرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى عليها الناس خيرا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: التي أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، والتي أثنيتم عليها شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فقول كعب رحمه الله أن المرأة، قول كعب أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. يعني إذا أثنى الناس عليه، هذا دليل على أن منزلته عند الله رفيعة، وإذا أثنوا عليه شرا فهذا عند منزلته عند الله وضيعة. وتعلمون الحديث في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل، نادى لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. وينادي جبريل في السماء ويقول لهم: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، وتوضع له البغضاء في الأرض، وتوضع له البغضاء في الأرض. فالعبد التقي النقي الورع تكون منزلته عند الله بحسن ثناء الناس عليه، أهل الصدق أهل الإخلاص، عامة الناس ليس أهل الأغراض والأهواء، لأنه لا يوجد إنسان يرضى عنه كل الناس، صح ولا لا؟ مهما فعل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هل رضي عنه كل الناس؟ هل رضي عنه اليهود؟ هل رضي عنه النصارى؟ لا. العبرة بأهل العدل، أهل إيش؟ العلم والعدل، هم الذين تؤخذ شهادتهم. ليس الذي لا يعرفه أو الذي معروف بالظلم والبهتان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف منزلتك يعني عند الله، ما لك عند الله، فانظر ما لله عندك. ما هي منزلة الله في قلبك؟ ما هي منزلة خوفك من الله وحبك لله ورجائك ثواب الله؟ إذا كانت منزلتك عامرة في القلب، منزلة الله عندك في القلب عامرة، فيعني أن الله قد رضي عنك، قد رضي عنك. وإذا كان في قلبك ضعف إيمان فالله عز وجل كذلك عنده، منزلتك عنده كمنزلة ربك في قلبك. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 10 دقائق للوضوء وللاستعداد للصلاة، ثم بعد 10 دقائق أجيب عن بعض الأسئلة إلى صلاة المغرب إن شاء، إلى أذان المغرب إن شاء الله، بل إلى صلاة المغرب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول السائل وفقه الله: هذا يطلب مني أبلغ السلام للمشايخ وأن أدعو لأهل تونس، أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق أهل هذه البلاد بما فيه الخير والصلاح، وأن يكون فيها وأن تكون فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وأن يكون الناس كلهم على الخير والصلاح. ونسأل الله عز وجل أن يوفق أهل هذه البلاد لما فيه الخير لهم ولنسائهم وبناتهم وأولادهم، ويوفق نساء المسلمين في تونس للحجاب والعفة، وكذلك نساء المسلمين في كل الأرض للعفة والحجاب وللخير والصلاة. والحمد لله البلد التونسي بلد خير مما رأيت، وأنتم بارك الله فيكم احمدوا الله على النعمة وبالشكر تدوم النعم. هذا البلد بلد خير وفيهم خير رجالا ونساء، لكن علموهم، ذكروهم بالله، الحمد لله الخير موجود، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر تحيا المجتمعات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنصيحة فيها حياة المجتمع، فداوم النصيحة. أوصوا الناس بتقوى الله والعمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله، فاحرصوا على هذا بارك الله فيكم. والشيطان يأتي للعباد ليصدهم عن الدعوة، يشغلهم بسفاسف الأمور أو بعض المسائل الخلافية أو المسائل التي يعني هي من خصائص العلماء، يعني مسائل الإيمان والتكفير، مسائل كبيرة يتكلم فيها كبار العلماء، لكن نجد الشباب يخوضون فيها. أصغر شاب يبدأ يفتح عينيه على العلم، على التكفير وعلى القوانين الوضعية وعلى الحكام وعلى، وهو بعد لا يعرف شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله ما يعرف، نواقض لا إله إلا الله لا يعرف، ما يعرف أن مسألة مسألتين، واحد يسأل مسألة القوانين الوضعية، واحد مسألة جنس العمل، واحد مسألة العذر بالجهل، واحد تكفير المعين. يقولون كذا مسألة هي الدين لا دين سواه، وهو ربما لا يحسن الوضوء، ربما لا يحسن قراءة الفاتحة التي ركن في الصلاة، ربما أصلا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويصير يجادل ويناقش ويناظر بل وربما يتعدى على علماء المسلمين ويشيخ نفسه وهو جاهل. رأينا هذا بأعيننا وما أسرع انحراف هؤلاء الشباب حتى في الدين بالاستقامة في الصلاة، ما أسرع انحرافهم وتساهلهم في أمور الشريعة الإسلامية. فلا بد الإنسان يكون بالعدل، تعلم ويعمل وفي الدعوة ويكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يشغلنكم الشيطان بمسائل، هناك مسائل مهمة يا أخوة، ما حد يقول مش مهمة، يعني لا أحد يفهم من كلامي أنني أهون من شأن هذه المسائل، لا، الكلام أنك تأخذ هذه المسائل على حساب مسائل أخرى هي أيضا إيش مهمة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أن ينطبق هذا على بعض الناس ليس على كل أحد. يعني فالإنسان عليه أن يعرف دين الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وعلمه الناس، فانتبهوا لهذا ولا يخدعنكم الشيطان. الشيطان بيجي لبعض الشباب فقط يشغلهم مسألة الحاكمية، الحاكمية 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 ليل ونهار وسر وجهار ويجادل فيه، ويكون هو نفسه ما يفهم معنى لا إله إلا الله، وربما وقع في الشرك والكفر وهو لا يشعر. وبعض الشباب مشغول بالجرح والتعديل، بس ايش قال الشيخ فلان وفي فلان وفي فلان في فلان وعلان في زعطان. يا إخوة، الكلام في أعراض الناس هو للحاجة، هو ايه للحاجة. القرآن الكريم كتاب كامل، كم فيه أسماء ذكر الله حذر منهم؟ محدودة. الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم فيه أسماء؟ محدودة. حتى علماء الجرح والتعديل أسماء محدودة، لكنهم بينوا في كتبهم إيش الأصول التي نعرف فيها السلفي من الخلفي، نعرف المسلم من الكافر. فاهتم القرآن، فبين القرآن الكريم ووضح، وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب السلف. يعني الآن جيبوا انظروا أي كتاب في العقيدة، أي كتاب، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب اللالكائي شرح أصول الاعتقاد سنة جماعة، الإيمان لابن بطة، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن الخطاب، غيره. كتب العقيدة معظمها كتب تأصيل، كتب إيش؟ تأصيل، وفيها جرح وتعديل. افهموا الأمر، فيها تأصيل وفيها جرح وتعديل. بعض الشباب لا يعرف التأصيل ويشتغل بالجرح والتعديل، يعني يأخذ الشيء الذي هو يعني ثمرة العلم أو يعني من علاماته أو فائدة معينة منه ويترك الأصول، لذلك تضطرب أحواله. وقد حكى بعض الشباب عن بعض الشباب الآخرين أنه يبدع شخصا لمسألة ويصاحب شخصا عنده أخبث من هذه المسألة في البدعة، ويصاحبه ويحابه. طيب لو كنت أنت أمرك ديني لتركت هذا وهذا، ليش تأخذ من هذا تأخذ على هذا وتترك هذا؟ لأن شغلة صارت مصالح، صارت إيش؟ ما هو دين، لأنه ما في تأصيل، لأنه ما في إيش؟ تأصيل. فأنتوا ركزوا على التأصيل وعلى الجرح والتعديل سويا، لكن اعملوا أو ركزوا في الأعم الأغلب على إيش؟ على التأصيل، حتى لا تكون فقط معلقا بالأسماء. وقد قلت لكم سابقا، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل عن بعض الأشخاص من الخوارج، فقالوا هل فلان من الخوارج؟ فقال الذي يكفر المسلمين ويفعل كيد وكاد من الخوارج. قالوا هل فلان من الخوارج؟ كرر السؤال، سأل مرة ثانية وأعاد له نفس الجواب، ثم قال له أنا أبين لكم المسألة وأنتم تعرفون صاحبها، أنا أبين لكم إيش منهج الخوارج وأنتم تعرفون من هو إيش الخارج، مو لازم أقعد أبين كل إيش كل مسألة، مين خارجي مين سلفي مين مبتدع مين من الأفراد الرؤوس. نعم، نبين إيش حال الرؤوس، أنا مو لازم أقعد أكتب لكم صحيفة فيها أسماء الناس اللي محرفين في الإرجاء في الخروج، في الاعتزال، في التجهم. لا، هذه ليس وظيفتي. العلماء وطلاب العلم يبينون لكم الدلائل والمسائل والأصول حتى تفهموها. خلاص، بعدين يكون عندك فرقان، يكون عندك بصيرة، يكون عندك فرقان، يكون عندك إيه؟ بصيرة. هذا هو الواجب على السلفي، أن يكون صاحب برهان وماذا؟ وصاحب فرقان وصاحب بصيرة. فانتبهوا من هذه الأمور. يعني الشيطان له مداخل كثيرة ليحرف الشباب عن الاستقامة. شاب تلقاه حفظ القرآن وقرأه وتعلم ما فيه أو تعلم بعض ما فيه حتى رؤيت بهجته عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فنزى على أخيه بالسيف بعد ما كان على الخير والسنة، وإذا به يقتل المسلمين، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فقال الرامي أم المرمي؟ قال الرامي الذي متوعد بالنار. يا إخوة شباب، تفرح لما تراهم يسدون المساجد، يعبدون الله، يطلبون العلم، يحفظون المتون، ثم يدخل عليهم الشياطين تكفير 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 تكفير، يصبح بدل ما يقرأ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، يتعلم أصول الدين، أصول العقيدة، يحفظ زيادة في القرآن، يحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتعلم الدعوة إلى الله وكيف يدعو الناس، إذا فقط يشتغل بيش بالتكفير، ويصبح كأنه مسؤول على المسلمين أن يكفرهم. هذا من ظلم هؤلاء أهل الفتنة، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من الصد عن سبيل الله. لابد أول شيء أصل الناس على التوحيد، علموهم لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة الصالحة الصادقة التي ترفع من نفس صاحبها وترفع همته وتبعده عن خسائس الأمور وعن الفتن وعن الظلم والعدوان. دين الإسلام دين عدل، دين رحمة، ليس دين ظلم وصراع وافتئات على خلق الله. فانتبهوا لهذا يا شباب. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. يقول السائل: هل الصيام عن الكلام تعبدا يصلح أن يكون عبادة لنا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني أن يصوم عن الكلام تعبدا، بل يتكلم بخير، يتكلم بخير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصوم، هذا عبادة. وهذا إيش؟ عبادة. السكوت عن الشر عبادة، ليس مجرد الصمت. لا يزال لسانك رطبا، لسانك رطبا من ذكر الله. هذا اللسان لوظيفة، الذكر، الدعاء، الدعوة، الأمر معروف عن المنكر، القراءة، قراءة القرآن، الأذان. أعطي اللسان حقه، الله خلقه لك، ليس لك خلقه عبثا، خلق له وظيفة، فأعطي اللسان وظيفته. قل خيرا أو اسكت عن الشر، لكن اشغل لسانك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السائل: ما حكم استعمال الفيسبوك في طلب العلم والأمر من نهي عن المنكر؟ الفيسبوك في الأصل هو منشأ من أعداء الإسلام لأجل التجسس على المسلمين ونشر الفتن، هذا الأصل، وراءه اليهود، لكن قد غلب استخدامه على الناس وصار يستخدم في الخير والشر، كما الانترنت، كما الفضائيات، كما الراديو. أذن ولا أذن؟ كأني سمعت أذان. كم باقي؟ 10. ها؟ طب الساعة 10 اختلف العلماء. المهم أن هذا الفيسبوك في أساسه لا يجوز، لكن لما صار قد عمت به البلوى، فإذا استخدمه في الخير فلا بأس به إن شاء الله، مع محاولة إخراج أهل الشر ممن يأتون عنده أو نصيحتهم. لأنكم كما ترون يعني في الفيسبوك فيما أظن أنه يأتي إليك ناس في الصفحة معه يضعون صورة نساء أو صور منكرة، فانصحهم أو احذفهم إذا تستطيع أن تحذفهم أو تحذف صورهم تخفيها. أظن هناك قدرة أنك تخفي الصور، تخفي الصور حتى لا تفتن نفسك وتفتن غيرك. فالفيسبوك استخدامه في الدعوة إلى الله وتعليم الناس أرجو أن لا بأس به مع الحذر الشديد في حفظ معلوماتك الشخصية وعدم نشر أشياء تضرك، خاصة فيما يراقبه من اليهود وأهل الباطل. الفيسبوك هذا يعني تعرفون استخدامه كيف صار وإيش صارت فيه ثورات وإصامات وبلايا من تحت الفيسبوك، وكذلك دعاية غربية شديدة له تجارية وتجار أصلا. وكذلك هذا الفيسبوك لما تأتي صفحات لفلسطين أو دعم القضايا الإسلامية تجد من يحذفها أو من يمنعها. رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟ إذن هو مسيس من قبل بعض الجهات اللي هي الكافرة اليهود. ولكن كما قلت لكم ما دام أنه عمت به البلوى وانتم عاد تونس بلد الفيسبوك، يعني أنا جاي يسألوني سؤال في تونس، فتونس يعني أنا الفيسبوك سألوني عنه من سنتين تقريبا أو 3 سنوات وأجبت فيه بالتحريم من ذلك الوقت لما كان الكلام قويا حوله. لكن بعد الفتنة هذه يشهدون تقول يستخدم في الخير ويبعد الشر عن المسلمين قدر الإمكان، تخفيف الشر والله أعلم. يقول السائل: شخص اكتسب مالا عن طريق قرض ربوي، فهل يجوز اقتراض منه بعض المال لقضاء الحاجة؟ قال رجل لابن مسعود: إن لنا جيرانا يتعاملون بالربا فنحتاج فنقترض منهم ويدعوننا إلى الطعام، فقال: إذا دعوكم فاطعموا منهم، وإذا احتجتم فاقترضوا، فلكم المهنة وعليهم المغرم، فلكم المهنة وعليهم المغرم. فهذا حكم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل رضي الله عنه في المال المختلط حلاله بحرامه، فمثل هذا يجوز أن يقترض منه. أنت بالنسبة لك حلال وبالنسبة له إيش؟ حرام. والمال مال الله، والمال مال من؟ مال الله. شاب أراد أن يرى بنتا قبل خطبتها وهي تدرس في منطقته وأهلها بعيدون عن تلك المنطقة، فهل يجوز له أن يراها في الطريق ومن بعيد وذلك بعلمها؟ إيش هذا؟ هي إذا كانت متحجبة، أول شيء خليها إذا كانت كاشفة هل يحتاج إلى إذن؟ هي بابلة وجهها للعالم كله إذا كان وجهها بس، أنت عندك في تونس في أشياء أخرى وغير تونس طبعا. فهذه المرأة إذا أردت أن تخطبها فقبل أن ترى لابد تأخذ إذن والديها، والدها طبعا ولي أمرها، إذا أذن لك تراها. يعني إذا لم يسمح لك إيش الفائدة من رؤيتها؟ فهمتم؟ يعني امرأة أنت لا تدري أبوها ممكن إيش يرفض، صح ولا لا؟ فكيف تراها بغير حق إذا كانت متحجبة؟ أما إذا كانت كاشفة سؤال غريب، يعني مع أن هذا ما شاء الله بلغ من غض البصر مبلغا حسنا إذا كانت كاشفة. أما إذا كانت مغطية أو كاشفة فلا يتعمد النظر إليها إلا بعد أن يخطبها إلى والدها، فإذا خطبها ووافق الوالد فينظر فيها، إن أعجبته أتم النكاح، ما أعجبته اعتذر منه ومضى، أو تكون أمه أو أخته تراها فإن قالت جميلة خطبها ثم يراها، ولا ينظر. يعني الإنسان يتلخص على بنات الناس، ويعني لابد يكون هناك رابطة أسرية وهناك اهتمام باليمين، اهتمام من الوالد والناس في هذه القضية اهتماما شرعيا، الولي لابد منه. يقول السائل: من هم الأشخاص الذين تجوز فيهم الغيبة؟ أول واحد إبليس، غيبة امتياز، الذين تجوز فيهم الغيبة يعني لأجل الجرح والتعديل، النصيحة لله، يعني رجل صاحب شر قاطع طريق، رجل مبتدع مجرم مفسد، هذا يجوز أن يذكر بسوء النصيحة، سواء في أمر الشهادة أو أمر الدين، أمر أخذ العلم عنه أو أخذ يعني شيء، أو التجارة أو الطب أو الميكانيكا كما قلت لكم، يعني فيما فيه مصلحة شرعية. أنت تعلم الأنواع التي يجوز فيها الغيبة، مش الأشخاص، تعرف الأنواع، الأنواع. وقد ذكرها النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين، كتاب إيش؟ رياض الصالحين. وكذلك في أظن المجموع يقول السائل: اقترب حفل زفافي وأمي ترغمني على إقامة حفل فيه معاصم، وأيضا تريد استدعاء إحدى الفرق الصوفية التي تستغيث بغير الله وتشرك به والعياذ بالله، وتهدد بإلغاء الزواج إن لم ينفذ طلباتها. الجواب: لا يجوز أن تبدأ ليلة الزفاف بهذه المحاربة لله. يعني إيش تريد في الصوفية والغير الصوفية؟ الزفاف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، يؤتى بالدفوف للنساء، ماذا؟ يغنين لهن بأغاني مباحة بين النساء، ولا بأس بأن يرقصن بالقفز الخفيف، يعني الذي ليس فيه يعني عيب ولا تكسر، بحيث يعني يكون فيه فتنة. بعد الأذان إن شاء الله. كم من الأذان؟ رسول الله. الذين ليس لهم سكن أيضا هناك تأمين سكن لهم، لا يتأجروا إذا لم يكونوا تأجروا، هناك سكن لكل أخ من الوافدين، ولا يجد سكن ولم يجد من قبل سكنا عند الأخ بديل، هنا يسألوهم يدلوكم على السكن مجانا، وهذا جزاهم الله خير. أهل البلد أهل المكنين تعاونوا من الناس، حتى رجال يعني رجال الدولة جزاهم الله خير تعاونوا معه، يريد الخير معلك، يعني لا بد، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكروهم أهل البلد على ضيافتهم لكم يحتسبون الأجر. فالذي ليس عنده سكن فإنه يذهب إلى الإخوة المسؤولين عن الدورة هنا ويدلهم على السكن. وأهل تونس جزاهم الله خير ما قصروا في مشكلة ليبية، يعني آووا الناس وساعدوهم فشكر الله لهم. هكذا أخلاق المسلمين، هكذا أخلاق المسلمين، التعاون والبذل والإحسان إلى الآخرين ابتغاء مرضات الله. ما هو الهلال الأحمر؟ والهلال الأحمر كمان مشترك في الموضوع، يريد يعطيكم سكن، جزاكم الله خير. الهلال الأحمر يعني حتى اللي حلقوا بيوجعوا يأخذ دواء من عندهم إن شاء الله مجانا. فيعني الهلال الأحمر أيضا يساعد في الموضوع، والحمد لله على فضله. هل هذا الأمر كانوا تجدونه قبل سنتين؟
ثمانية أشهر،
قبل ثمانية أشهر. احمد الله على النعمة، اشكروا نعمة الله حتى تدوم النعمة، ولا يدخل الشيطان ليفرق بينكم ويفسد هذا الخير العظيم الذي حصل لكم. المهم بارك الله فيكم، في الزواج يبتعد الإنسان عن المحرمات، ولو جاءت فرقة صوفية لأجل إنشاد أشعار أو عمل لفوف ليس فيها شرك وإنما فيها بدعة، فهذا يعني ليس شركا ولا كفرا، حتى لو كانوا هم في الأصل يستغيثوا بغير الله أو مشركين، ما دام انهم أحيوا حفلا ببدعة فلا يكون هذا شركا لأنهم ايش مشركين. يعني حتى لو جاء مطرب نصراني أو يهودي وعزف وأطرب الناس هذا معصية، ذنب حرام، لكنه ليس كفرا. فأنا أريد أن أنبه إلى أن هذا لا يكون كفرا بمجرد أنه هو الذي ينشد يكون كافرا، واضح؟ لكن على كل حال هو إيش؟ حرام ومعصية. ولا يجوز للأم أن تجبر ولدها أو بنتها على أن يكون في الزفاف أمر محرم من المعازف أو من وجود الحضرات الصوفية أو الأناشيد الصوفية، لا يجوز هذا الشيء، بل يكون بالأمر المباح الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أذن به فيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان يبني الأسرة المسلمة على الطاعة على الخير، والحمد لله قال ابعثوا معهم له فإن الأنصار يعجبهم له، وحتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. فنحن لا نشدد على الناس ما أباحه الله، لكن نحن ننهاهم عما حرمه الله، وهذا حكم الله ما هو حكم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا الأمر إذا كان بدعة أو إذا كان محرم فنحن ننهى عنه. ويعني الوالدين يعني إذا وفق الله ولده أو بنته لأجل الاستقامة يفرح الأب، الأب والأم إذا رأوا من أبنائهم الاستقامة، يعني أنه الشاب رب لحيته وصار يلتزم بالصلاة في المسجد وصار يحب الدين والخير، والأم إذا رأت بنتها تحجبت وتنقبت وصارت خيرة، يا إخوة هذا الدين يحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما ورعاية حقوقهما. أنا أسألكم، الناس الذين لا يستقيمون كم فيهم العقوق؟ ها؟ حقوق الأبناء للآباء والأمهات موجود ولا ما موجود؟ موجود بكثرة، حيث موجودة المعاصي والذنوب يكثر إيش؟ العقوق. لكن لما توجد الاستقامة، خوف من الله، حب الله، رجاء ثواب الله، حينئذ يكون الابن وتكون البنت إيش؟ بارة بأمها، حسنة الأخلاق، حسنة التعامل، خافضة للجناح، متواضعة لوالديها، البنت أو الولد. لذلك يا إخوة افرحوا بهداية أولادكم واحمدوا الله على هذه النعمة وعينوهم ساعدوهم، لكن جنبوهم أهل الشر، جنبوهم أهل الفساد الذين يفسدون عقائدهم وأديانهم، احرصوا عليهم وراقبوهم وتابعوهم أولادكم، لكن لا تقفوا أمامهم حجر عثرة بأن تنزعوا عنها الحجاب أو النقاب أو تلزموا الولد بحلق اللحية، لا يضرك، أول من يعقك ولدك. إذا أنت عصيت الله وألزمت الولد أو البنت بمعصية الله فأعينوهم على الطاعة حتى تعينوا أولادكم على بركم. كم باقي الإقامة؟ ثلاث دقائق. طيب، يقول السائل شو الشيطان طويل هذا. يقول: هل وليمة الزواج متعلقة بالزوج وحده أم أنها تلزم الزوجة أيضا حتى فيها التي تشرب الحرمة؟ لا، وليمة الزواج على الزوج، لكن جرى في عرف الناس أنهم يفعلون، ما أدري هنا في تونس كيف، أن يفعلون حفلة للملكة وحفلة للبناء الزواج. نحن عندنا العرف أن الملكة هذا على والد الزوجة التي بعد العقد، وإذا عملوا حفلة الزواج تكون تكاليفها على مين؟ على الزوج، لكن ليس على الزوجة، على والدها، حفلة ديش الملكة. وبعض الناس يجعلها حفلة واحدة، زفاف، حفلة الزفاف واحدة يجمعون بين الملكة وبين إيش؟ الزواج، فيكون إيش؟ على الزوج وليس على الزوجة منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.